بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القضاء في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في شرح مقاصد كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
نعم، هذا فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وسبب دخولي في كتاب التوحيد أن التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ولابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وهذا يدلك على أن هذا الكتاب قد أودع فيه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما تعلق بالتوحيد، سواء ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات، ولوازم هذا التوحيد، والإشارة إلى وبيان نواقض هذا التوحيد، سواء كانت نواقض كبرى تخرج من هذا التوحيد ومن هذا الإسلام، أو كانت نواقض صغرى أو منافيات أو نواقص لهذا التوحيد، وهي ما كان متعلقا بالشرك الأصغر أو ما ينافيها من المعاصي. فهذا الكتاب كتاب محبوك جدا. فمر معنا في الباب الذي قبل ذلك ما يتعلق بطاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله عز وجل، أو تحليل ما حرمه في تحريم ما أحله، أو تحليل ما حرمه، وأن من فعل ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى، ما تعلق بشرك الطاعة في هذا الباب. وهذا له تعلق بالربوبية على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى له الحكم والتدبير الكوني والشرعي، وله تعلق بالأسماء والصفات في اسم الله عز وجل الحكم، ولو تعلق بالألوهية في إفراده سبحانه وتعالى بالتشريع وعدم صرف هذا الحق لغير الله، وأن من أعطى هذا الحق لغير الله سبحانه وتعالى أنه يشرع للناس ويجعل لهم حراما وحلالا، فقد اتخذه ندا لله سبحانه وتعالى. فأيما شخص اتخذ شخصا أربابا من دون الله، بمعنى أنه يعطيه حق التشريع، يعطيه حق التحليل والتحريم، فقد خرج من ملة الإسلام، لأن الذي يحرم ويحلل هو الشارع. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا تظن أن هذا الكتاب وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد خاص فيما يتعلق بالألوهية. نعم، هو ركز على ذلك أعظم ما ركز، لكنه تناول النوعين، تناول ما يتعلق بالربوبية وما يتعلق بالأسماء والصفات. فهذا الكتاب في التوحيدين: التوحيد العلمي الخبري وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الطلبي الإرادي وهو توحيد الألوهية، فتعلق بالبابين وبالنوعين. نعم.
قال: وقول الله:
باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من جحدها بعد العلم بها فقد كذب الله ورسوله. نعم. وقد أشرك بالله سبحانه وتعالى وكفر بالله سبحانه وتعالى، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر بالله مع العلم بها وإقامة الحجة عليها، ولم يكن له تأويل ولو ضعيف. يعني المهم أن المعين هذا له قاعدة أخرى فتوفر شروط انتفاء الموانع، أما كقاعدة عامة فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته بعد العلم بها فإنه يكون كافرا. نعم.
قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية.
نعم. هذا باسمه لما قالوا ما عرفنا الرحمن. نعم.
قال: وفي صحيح البخاري:
يكفرون بالرحمن وجودا، فهم يعترفون بوجوده سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم.
قال: وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه.
وهو قرآن، المحكم والمتشابه قرآن، فهؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. والواجب أنهم يؤمنون بالقرآن كله بمحكمه وبمتشابهه، وما ظهرت دلالته وما خفيت دلالته يرجعونها إلى ما ظهرت دلالته. فهؤلاء قد يجدون رقة عند أسماء الله عز وجل، عند بعض الصفات، وإذا ذكر صفات أخرى تجدهم ينتفضون. فإذا قيل ينزل ربنا، وإذا قيل يضع قدمهم، وإذا قيل بين أصابعه، وإذا قيل استوى على العرش، انتفضوا. لكن إذا قيل السميع البصير العليم القدير، إذا بهم يؤمنون بذلك ولا ويجدون رقة ولا يجدون معارضة. والباب واحد، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالباب واحد. فالذي أخبر عن رحمة الله عز وجل وعن قدرته وعلمه هو الذي أخبر عن نزوله سبحانه وتعالى وعن أصابعه وعن وجهه وعن يديه. فما بالكم تجدون رقة هنا وتجدون استنكارا هنا وتهلكون هنا؟ هذا سبيل أهل الزيغ والضلال. أما سبيل أهل الحق والرشاد فإنهم يؤمنون بالكتاب كله ولا يفرقون بين محكمه وبين متشابهه، بل يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كما ذكر الله عن الراسخين في العلم: كل من عند ربنا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. أما الزائغون فكما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى الذين في قلوبهم زيغ ماذا منهجهم؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، ليس ابتغاء الرشاد ولا ابتغاء الهداية، إنما ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل والتحريف. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالذي حدث بصفة الرحمة والقدرة والعلم هو الذي حدث بصفة الأصابع والقدمين والنزول والاستواء. فعلى ما أخذتم بهذا وتركتم ذاك. كالأشاعرة مثلا آمنوا بالصفات السبع، هؤلاء آمنوا بالصفات السبع وأنكروا سائر الصفات. لماذا؟ الباب واحد. آمنتم بالصفات السبع لماذا؟ وجدت في القرآن، وهذه وجدت في القرآن والسنة، هذه حدث بها ثقات، وهذه حدث بها نفس الثقات حدثوا بها، هذه كما تقولون دل عليها العقل، وهذه أيضا دل عليها الخبر وهو أمكن من العقل، ودل عليها العقل في صفات أخرى. نعم.
قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر
وأحوان بدع ولهواء في كل ما يؤمنون وينكرون، يجدون رقة عندما يؤمنون به ويجدون هلكة واستنكارا عندما يكفرون به. فإن حدثت الخارجي كلمة حق عند سلطان جائر أعظم الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان فأمرنا إذا به ينتعش وإذا به يرفع رأسه، فإن حدثته ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قال: فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، إذا به ماذا؟ يستنكرها. إن حدثت المرجئي، إن حدثته من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، تجد ينتعش ويرفع رأسه. فإن حدثته لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إذا به يستنكر هذا. فهؤلاء أهل البدع والأهواء إنما ينشطون ويؤمنون بما يعتقدون ويستدلون، فإذا جاء خلاف ما يهوون إذا بهم يستنكرون. فهؤلاء يؤمنون ببعض الشرع وينكرون بعضا، ولا يؤمنون بالكتاب كله. ولهذا كانت هداية الله سبحانه وتعالى لأهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالكتاب كله، فإن وجدوا متشابها فإنهم يردونه إلى المحكم، لأنه ليس يوجد التشابه المطلق فيما يتعلق بالمعنى. ليس عندنا في القرآن تشابه مطلق أي أنه لا يعلمه أحد، إنما عندنا من جهة المعنى التشابه النسبي، أي أن بعض الناس قد يعلم هذا المعنى والبعض قد يخفى عليه. أما من جهة الكيفية، نعم هذا من المتشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم حقائق الصفات على وجهها من جهة كنه هذه الصفات باليدين بالأصابع الوجه إلا هو سبحانه وتعالى. أما من جهة المعنى فإنه نعلم ذلك كله، وإن خفي على البعض فهو من التشابه النسبي. فالتشابه على قسمين، تشابه مطلق وتشابه نسبي. التشابه المطلق لا يوجد في المعنى، تشابه مطلق يوجد في الكنه والكيفية، أما التشابه النسبي هذا الذي قد يوجد في المعنى، بمعنى أنه قد يخفى على البعض بعض المعنى ولا يخفى على البعض الآخر، فالأمة بمجموعها لا يخفى عليها المعنى، الأمة بمجموعها لا يخفى عليها المعنى. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يفوضون ما تعلق بالكيف ولا يفوضون فيما تعلق بالمعنى، بل يؤمنون بأن صفات الله سبحانه وتعالى هذه من أعظم ما ذكر الله في كتابه الأسماء والصفات، ولهذا يتدبرون ما في الأسماء والصفات، لأنه داخل في قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وداخل في قوله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فهذا داخل في جملة ما يتدبر. نعم، فأهل الأهواء والبدع دائما كما نقول عندهم هذا الأصل قائم قائم، إن حدثت بما يوافقهم نشطوا، وإن حدثت بما يخالفهم هجموا عليك، فيهلكون عند هذا. أما أنت فمدار اتباعك وأساس منهجك أقاله رسول الله، فإن قاله رسول الله آمن به، ولا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشارع. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فيتبع ما يهوى ويؤمن بما يهوى، فهذا اتخذ إلها اسمه الهوى، تعس عبد الهوى، الذي إن جاء الحديث بما يوافق هواه قاله وإلا رده، فهذا شأن الزائغين. ولهذا إذا وجدت نفسك أنت حال بحثك حال كلامك حال إيمانك حال كذا تأخذ بما تهواه وتكتم ما يخالفك، فاعلم أنه فيك شعبة من هذه على حسب، فمقل ومستكثر، وقد اتخذت إلهك هواك. إذا بحثت عن مسألة علمية بحثت بحثا علميا فلا بد أن يكون غرضك الوصول إلى الحق، ليس غرضك هو أن تأخذ النقولات التي تدعم كلامك وتترك النقولات الأخرى، أو تتعسف في قبول النقولات التي توافق هواك وتتعسف في رد النقول الواضحات البينات، هذا ليس من مسلك المؤمنين وليس من مسلك الصادقين، وإنما مسلك الصادقين أنه على النصوص كلها على مسافة واحدة والنقولات كلها على مسافة واحدة، يأخذ ما يعتقده دينا يأخذ ما يعتقده دينا. نعم،
قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
نعم.
قال فيه مسائل.
لكن ما أنكر العليم والقدير والعزيز والحكيم وما أنكر هذا، وجاءت الجهمية فأنكرت وجعلت أسماء الله عز وجل مخلوقة، وجعلوا في النهاية جعلوه ذاتا وجعلوه موجودا بلا صفات، وهذا يعود على الذات بالبطلان، إذ لا ذات إلا بصفات، ومن أنكر الصفات أنكر الذات، وإلا من آمن بالذات لازمه أن يؤمن بالصفات. ولهذا قاعد أهل الحق هذه القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الثانية
عدم الإيمان بجحد شيء، أي بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات. فإذا جحد شيء من الأسماء والصفات فهنا تنافى هذا مع الإيمان، تنافى هذا مع الإيمان، فالجاحد الأسماء والصفات كافر، كافر. ولهذا كفر السنة والجماعة الجهمية. لماذا؟ لأنه جاحد بالأسماء والصفات، والأسماء والصفات القرآن مليء بها، فمن جحد الأسماء والصفات فقد جحد القرآن، جحد القرآن. نعم. لكن هذا الجحد إنما يكون بالتأويل، ولهذا المعين لابد من إقامة الحجة عليه، لابد من إقامة الحجة عليه. أما كنوع نقول من جحد الأسماء والصفات فإنه يكون كافر بالله رب العالمين، أما المعين فهذا يحتاج إلى إقامة الحجة. نعم. من؟ لا، كفروا الجهمية واعتبروا التأويل. كيف ما اعتبروا التأويل؟ لو كفروا الجهمية وما اعتبروا التأويل كفروا أعينهم، لكن كفروهم نوعا، إنما المعين هو الذي نحتاج إلى كلمة تأويل، المعين هو الذي نحتاج إلى كلمة تأويل. نعم.
قال الثانية تفسير آية الرعد.
نعم. وما آية الرعد؟
وهم يكفرون بالرحمن.
وهم نعم.
وهم يكفرون.
وهم يكفرون بالرحمن. ما معنى كفر الكفر بالرحمن؟ هذا القصد، قصد الشيخ محمد. فسر آية وهم يكفرون بالرحمن حتى تعلم المراد من هذا الباب. وهم يكفرون بالرحمن وجودا؟ وهم يكفرون بالرحمن ربا؟ لا. وهم يكفرون بسائر الصفات والأسماء؟ لا، هم يقولون: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنا العزيز العليم. فدل هذا على خصوصية هذا الباب. نعم.
قال الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
وفيها أنه لو آمن ببعض الأسماء وكفر ببعض وجحد ذلك بعد إقامة الحجة فإنه كافر، ولا يلزم في الكفر بأسماء وصفات أن يكون كافرا بجميع الأسماء والصفات. لا. نعم.
قال الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
نعم، ترك التحديث بما لا يفهم السامع. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، وهو شرع. طيب كيف نجمع بين هذا وبين تحريم الكتمان العلمي؟ كيف نجمع بين هذا وبين تحريم الكتمان العلمي؟ قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن كتمان العلم؟ نعم، هذا قد يحمل على أنه حدثوا الناس بما يعرفون، أي من الكتاب والسنة، ولا تحدثون بما عندكم أصلا مما هو ليس في الكتاب والسنة. هذا يحتمل، ويحتمل أي حدثوا الناس بما يعرفون، أي بالأسلوب وبالطريقة الخطاب التي يفهمون به، لا كتمان العلم. فإنك لو تعديت طريقة الدعوة ونوع الخطاب الذي يفهمه الناس فقد خرجت عما جاء به الكتاب والسنة، فيكون هذا من قبلك أنت. إذن حدث الناس بما في الشرع، لكن بالطريقة التي ماذا؟ بالطريقة التي لا تفتن الناس، فإنها تكون من عندك هذه لا من قبل الشارع.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الشرع واضح، فحدث الناس بما يعرفون من الكتاب والسنة، لا تتأنت بآراء، لا تتأنت بكلام، لا تتأنت بأسلوب قد لا يفهمه الناس فيجحدون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، أو يجحدون الحق بسبب أسلوبك أنت لأنك لم توضح للناس هذا. فحدث الناس بالنصوص كلها، لا تحدث الناس ببعضها فيكفرون ببعض، حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فقد يكذب الله ورسوله بسبب حديثك لا بسبب الحق. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، فإنك لو أديت الحق للناس بالطريقة الشرعية الصحيحة فإنه قد أعذرت الله عز وجل، فمن جاء يكذب فهذا من قبل نفسه. الأمر الثالث، ويحتمل أنك قد تكتم شيئا من العلم عن بعض الأشخاص في بعض الأوقات وليس كتمانا عاما حتى لا يكذب الله والرسول وحتى لا يفهم الناس الشريعة على غير وجهتها، فيجوز كتمان بعض العلم للمصلحة، لكن هذا ليس الكتمان العام الذي لا يعرف الناس شرعا بسببه، لكن قد أكتم عن بعض الناس شيئا وأحدث بعض الناس به، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث معاذا ببعض الأشياء وقال يا رسول أفلا أبشر الناس، فقال صلى الله عليه أفلا أخبر الناس، أفلا أخبر الناس أو أفلا أبشر الناس، قال لا لا تبشرهم فيتكلوا. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من ضمن المسائل فيه جواز كتمان العلم للمصلحة. يبقى إذن حديث الناس يعرفون تحتمل كل هذه المعاني، حديث الناس يعرفون إن حدثوا بما عندك أنت مما يعود على كتاب الله بالتكذيب ورسوله فهذا عائد إليك، أو تحدث الناس ببعض الحق وببعض النصوص وتترك بعضا فيفهم خلاف الحق. حينما تتأنت في مسألة مثلا الحكم هتخبر الناس ولا يجوز الخروج على السلطان ولا يجوز كذا ولا يجوز كذا، طيب فإن قال قائل الأمر المعروف عن المنكر، النصيحة ما في نصيحة، ما في أمر معروف، ما في، يبقى أنت الآن حدثت الناس بحديث لا يعرفون فيكذب الله ورسوله، يعني يقول شرع لا فيه أمر ولا نهي ولا نصح ولا خروج، يبقى هذا ليس شرع، وهنا أوتي الحق من قبلك أنت، لكن قرر الحق، ولي الأمر يؤمر وينهى كعموم الناس، ولي الأمر ينصح، لكن ما هي الطريقة في النصيحة؟ ما هي الطريقة في الإنكار؟ لكن لا يخرج عليه بأي نول من أوائل الخروج، لا بالقول ولا بالاعتقاد ولا بالفعل ولا غير ذلك، ولا تكذب النصوص إن قال لك القائل لكن قول النبي كلمة حق عند سلطان جائر، ما تقول هذا النص إنما يستدل به الخوارج وهذا النص كذا، خلي يستدل به الخوارج، لكن أنت أخبر الحق، قل نعم يا أخي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله كلمة الحق عند السلطان الجائر، فقد اعتبره سلطانا مع جوره وأنت لم تعتبره سلطانا، فمن الذي خرج عن النص، أنا أو أنت؟ الأمر الثاني حينما تكون عنده فانصح له، فقل كلمة الحق عند السلطان، الشرع لم يمنعك من أن تقول كلمة الحق عند السلطان، فما نمنع هذا، ولا تكذبوا على أهل السنة، ولهذا هم يكذبون على أهل السنة، هم لا يرون نصيحة ولا يرون أمرا ولا نهيا، بل يرون الطاعة المطلقة للسلطان، هكذا يكذبون على أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا يقولون هكذا. فأنت لا تكذب، أخبر بالنصوص كلها، قل الخروج لا يجوز لكن الأمر والنهي والنصح هذا قائم لولي الأمر وكذا وكذا، لكن إذا لم ينتصح وإذا لم يأتمر وإذا 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 إلى آخره فإنه لا يبطل سلطانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سلطانا مع جوره وقال كلمة حق عند سلطان جائر، وأما أنت فلا تعتبر هذا، إذن قد يكذب الله ورسوله بسببك أنت لا بسبب الإخبار بالنصوص الشرعية، إنما لو أخبرت بالنصوص الشرعية على وجهها الشرعي وكذا فإنه لن يكذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله حينئذ فالإثم عليه. أو قد تحدث فعلا بما في الكتاب والسنة بعض الناس في بعض الأوقات وقد يستغل هذا على غير منزله أو ينزله على غير منزله، فتكون أنت سببا في هذا، تكون أنت سببا في هذا. ولكن حدث الناس بما لا يفتن الناس، بما لا يفتن الناس، بما لا يفتن الناس. فهذا باب عظيم جدا. ومن هنا كان أهل السنة والجماعة مثلا كثير منهم إذا ذكر نصوص الوعيد زي مثلا لا يزني زنا إحنا نزني مؤمن، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب إلى آخره، كان لا يفسرها، كان لا يفسرها من أجل ماذا؟ حتى يبقى الوعيد على ظاهره فيرهب الناس هذا الوعيد، لكن لعلك لو فسرت هذا استهان الناس بالمعاصي والذنوب وقالوا خلاص طالما ليس منا يعني ليس على هدينا وكذا، وإنما لا يخرج من الإسلام. حينما يعلم الناس هذا وأنهم يدخلون تحت المغفرة فقد يستهين بعض الناس بمثل هذه الأشياء. لكن قد تأتي أنت في بعض المواضع أيضا تفسر لزاما، إذا كنت تتكلم مع مثلا خارجي يرى التكفير بالمعاصي ويقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ومعنى ليس منا أي ليس على الإسلام، إذن يكون كافرا لا يزن زنا حين يزن مؤمن، فإذا انتفى الإيمان حصل الكفر وكذا، فلا بد أن تفسر له التفسير الذي يدفع ضلاله وانحرافه. فحدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا لم يقل علي حدث الناس بما يشتهون، حدث الناس بما يريدون، إنما حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بالشرع لكن بما لا يوقع فتنة عند المستمع. ولهذا الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي أترك السب في هذا الموضع حتى لا يؤدي هذا إلى مفسدة ألا هو يسب الله ورسوله. ومن هنا نقول قد يكتم الإنسان بعض العلم أو بعض العمل خشية لشيء، وليس هذا من الكتمان، لولا أن قومك حديث عهد بكفر للقدت الكعبة ولجعلت على قواعد إبراهيم. نعم نعم. تدرج نعم ما في بأس، ما في بأس أن تتدرج في ذلك، ما في بأس. بمعنى إيه تتدرج؟ أيضا أنا عندي بدعة، هذه البدعة مثلا بدعة الموالد يحتفلون ببدوي وحسين وكذا وكذا، كيف التدرج؟ أنا أبين الشرك كفعل، ولا أتي أنا أول عبارة الذين يذهبون إلى البدو الذين يذهبون إلى الحسين، أدخل في الرمز مباشرة، هو عندهم البدوي هذا كما تعلمون، وعليه أول ما أقول البدوي خلاص راح كل شيء. طب لماذا أقول البدوي؟ طب ما أقول ما يفعل عند البدوي، أقول الناس كثير من الناس اليوم يجتمعون عند قبور فينذرون ويذبحون ويسجدون، والسجود يكون لله، إذن أنت مع الله بقى، حق الله، حق الله، مش الطعن في البدوي، لا حق الله، بيان حق الله سبحانه وتعالى، هذا معنى التدرج يعني، هذا معنى التدرج. مش أقول أهلا وسهلا جزاك الله خير، فين والله أنا كنت مرح في البدوي ما شاء الله، أنت عامل إيه وأخبارك عامل إيه، لا ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. فهناك التدرج الذي هو إيه؟ الذي هو فيه الحفاظ على الحق لكن مراعاة حال المخاطب، خصوصا فيما يتعلق بماذا؟ بالرموز، لأن هذه من أشكل المسائل عندهم ومما يغلق القلوب أن تبدأ بهدم الرمز أولا، أن تبدأ بهدم الرمز أولا. فهذا معناه الإيه؟ التضارب. كذلك تأتي إلى مثلا الفعل، فقد يقتضي في بعض الأحيان أيضا أن تقول، أن تقرر التوحيد كتوحيد ما معنى التوحيد، مع معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، تب وما العبادة، تب وما كذا وكذا وكذا، ثم تقول للأوائل كانوا يعبدون أصنام، أيصلح أن نعبد حجرا؟ لا ما يصلح. لماذا؟ لأنه لم يكن جلب نفع ولا دفع ضم. تب هناك فرق بين الحجر والشجر والملائكة وغير ذلك. الله عز وجل قال في كتابه سبحانه وتعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن يده. الله سبحانه وتعالى قال في الأنبياء: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى آخر ذلك. تأتي بهذه الأشياء المتفق عليها عندهم، ثم تأتي بعد ذلك: هل هناك فرق بين ولي وبين نبي وبين ملك وبين حجر وبين شجر إذا تقرر عندنا العبادة؟ هذا معنى التدرج. فالإنسان يقول الحق متدرجا، وليس أنه يكتم الحق. لأن بعض الناس يقول لك إيه، أنا بتدرج، أتدرج فيفعل المنكر، أتدرج فيكتم الحق. لا، التدرج في تعليم الحق، انتبهوا يا أخوان، تدرج في تعليم الحق. فالذي أقول حق ولا أوافق على باطل. لأن بعض الناس يقول لك شارك معه، شارك ولا تنكر كذا، وبعدين غدا تنكر. لا، غدا سيقولون ما على هذا اتبعناك، ألم تكن معنا؟ ألم تكن معنا؟ ولهذا يكون التدرج في ماذا؟ التدرج مع الحق، تنتقل من إلى مع الحق، إنما تترك الحق أو تنطق بالباطل وتقول بالتدرج فتقول معه كذا، أبدا. مثل ما كان يفعل ابن عبد الوهاب: يا زيد قل يا ربي زيد. ما تقول يا زيد، قل يا ربي زيد. نعم نعم، هات كلام العثيمين في حديث الناس بمعرفهم. نعم.
قال الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، ولو لم يتعمد المنكر.
نعم، فبعض الناس يا إخواني كما قلنا في طريقة عرضه وطريقة أسلوبه قد يؤدي هذا إلى نفرة الناس، إلى نفرة الناس، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز، طريقة ما تجوز، هذه الطريقة ما تجوز. نعم، زي يطلع واحد يقول لك يجب التزوير في الانتخابات، يجب التزوير، أي نعم زوره. طبعا هذه الكلمة مستقبحة عند الناس، هو يعني يريد أن يقول إيه؟ الانتخابات هذه باطلة وما ترط على باطل، يبقى زور، يبقى زور. طب ما ممكن يأتي واحد يقول يجب الغش في اللغة الإنجليزية، يجب الغش في مادة ما أدري. لا تقول يجب الغش هذه ولا يجب التزوير، التزوير هذا مستقبح، أنا تكلم عن أصل المسألة، تكلم عن أصل، لكن لا تأتي يجب التزوير، الناس ينفرون منك، ده شيخ بيقول يجب التزوير ونحن نعلم أن التزوير هذا حرام. نعم، من حق هذا أن يذبح فلانا، ما تؤديها بهذا الأداء الذي يستفز الناس. لكن لو انت قلت للسلطان من حقه مثلا، لو رأى السلطان قاتل بعض أهل البدع، لو رأى السلطان كذا فهذا له، فقد قتل أئمة السلف إلى آخره، لكن ما تتوحي تقول هذا فلان كان عنده حق لما يذبح فلان. فمثل هذا ينفر الناس، كلمة يذبح فلان، كلمة يجب التزوير أو غير ذلك، هذا ما يقال، هذا ما يقال، لكن أدي الحق بالطريقة الشرعية الصحيحة. نعم، هذا معنى حديث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله في أثر علي رضي الله عنه حديث الناس، أي كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ. قوله بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
نعم.
ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تدعوهم رويدا رويدا،
رويدا رويدا، بما يفهمون وبما يعرفون. يعني أنا الآن أتي إلى عوام في باب الأسماء والصفات يا أخواني، أقول منهج الجهمية بأقسامها ومنهج الأشاعرة والفرق بين الأشاعرة والماتريدية وما يعرفون شيئا، إنما أحدث الناس، وهذا في باب الأسماء والصفات، لا أحدث الناس المعطلة والممثلة بالإسهاب هذا الذي يكون خاصا بطلبة العلم. لا أتي بالحموية أشرحها لأبي وعمي، لا أتي بالتدمرية أشرحها لأبي وعمي، وطلبة العلم عندهم مغاليق فيها كثيرة، لكن أحدث الناس بماذا؟ فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل العليم الخبير كذا، ثم تعيش مع الاسم ومعنى الاسم والصفة المستنبطة من الاسم والأثر المترتب، فما يترتب على الإيمان بأن الله عز وجل رحمن، مما يترتب على صفة الرحمة كيت وكيت 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 وكيت، هذا الذي يعرفه العوام، وتجد العوام مشدودين معك في الخطبة، ليه؟ مع الاسم وقفت ثلاث وقفات، الوقفة الأولى مع ثبوتي والأدلة عليه، الوقفة الثانية مع معناه وما يستنبط من هذا المعنى من ذكر الصفة، الوقفة الثالثة مع الأثر المترتب والمستفاد من الإيمان باسم الله عز وجل الرحمن. هكذا أمشي، ولو أشرت أقول مثلا فبعض الناس مثلا يعطل هذه الأسماء والصفات ولا يؤمن بها، وهذا تكذيب للقرآن والسنة، والواجب أن نؤمن بما جاء في القرآن والسنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أدخل أنا في قواعد التدمرية وقواعد الحموية، إنما حينما أكون مع طالبة علم ماشي. حتى في كل باب يا أخواني، مثلا في باب، ولهذا مثلا في مجلس العلم الإنسان يذكر ما ينبني به طالب العلم، لكن إذا جئت تصعد منبرا فانتقي من الألفاظ ما لا يفتن الناس، أنت قد تقول هنا فلان وترد عليه وفلان وترد عليه وتسهب في الرد هذا، لأنك تربي طالب علم، تربي القاعدة، تؤهل جنديا سينزل الميدان بهذا العلم، لكن حينما تصعد أنت على المنبر هل تقول هذا الكلام؟ هل تقول هذا الكلام؟ لا، ما تقول هذا الكلام بهذه الصفة. فالذي يعطى لطلبة العلم ليس هو الذي يعطى كذا. واحد يقول لك لا، يعني عندكم بقى ظاهر وباطن. لا، ما في باطن ولا ظاهر، إنما هذا الظاهر يتحدث مع كل واحد بما يناسبه. حدث النبي معاذا، يا معاذ كما في الصحيحين، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ إلى أن قال في آخر الحديث أفلا أبشر الناس؟ قال لو تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يبقى النبي خص صلى الله عليه وسلم معاذا في هذا الوقت بهذا المعنى أو بهذا الكلام. فإذا ما يكون مثلا لطلبة العلم العامي وطالب العلم حدثناه في الأسماء والصفات، ما كتبنا دينا، لكن الطريقة الكمية. أنت الآن لو فتحنا لك مثلا بعض الكتب قد لا تفهم شيئا ولا تنتفع بالدرس، لو فتحت لك شبهات المتكلمين والحلولية والاتحادية وهذه الشبهات وكلام الفلاسفة وإلى آخره، نحن نقرأ كتاب الآن مثلا بدرء تعارض العقل والنقل ونسهم فيه لا، هناك بعض الكتب لابد أن تتربى شيئا فشيئا شيئا فشيئا. أنت كطالب علم أصلا في أي باب من أبواب العلم، هل في باب الحديث تأتي بكتب العلل مباشرة وأنت ما درست البيقونية؟ أنت كطالب علم ما يمكن. الأول يعرف يعني حد الصحيح من الضعيف الأول، يعني صحيح ويعني ضعيف، يعرف يعني عدالة ويعني ضبط ويعني شذوذ ويعني علة وكذا، حتى بعد ذلك إذا أتيت إلى ما هو أكبر وهكذا تتدرج في العلم، في أصول الفقه تتدرج أيضا كذا كذا، في العقيدة تتدرج شيئا فشيئا. أنت كطالب علم فكيف مع الناس؟ وكل هذا ليس فيه كتمان علم يا أخوان، ليس فيه كتمان علم، إنما العلم صغير وكبير. فالأسماء والصفات لا تكتم عن الناس، وتوحيد الألوهية لا تكتم عن الناس، وتحذير من أهل البدع والأهواء لا تكتم ذلك عن الناس، لكن الأسلوب، لكن الذي تنتقيه. يعني أنا الآن أخطب خطبة عن المنبر اسمها الرد على حسن؟ لا، لا يمكن بهذا التوسع، لا، إنما قد تشير نعم إلى إشارات إلى هذه، لكن معكم نعم نتكلم في هذا، لكن في موضع آخر، في موضع آخر قد تكلم مع العامي في حسن، تكلم في مع العامي في ياسر برهان، تكلم مع العامي في كذا، لكن متى وكيف؟ متى وكيف؟ فالذي تقبلونه أنتم وتستوعبونه وينبغي أن تتربوا عليه، ولا يجوز كتمان شيء من هذا، لأنك ستنزل الميدان غدا. أنت رجل في الميدان الآن، أنت رجل في الميدان الآن، لابد أن تعرف عدو السنة من حبيبها، الذي يحارب السنة والذي يدعو إلى السنة، لابد من التمييز هذا، لابد. ولهذا ما تأتي أنت في الحلقة الخاصة والعلم الخاص تقول لا نريد الكلام في هذا، لأن هذا يدل على غبش في القلب عندك وفي المنهج، لأنك لابد أن تأخذ العدة كما السنة وأهله والبدعة وأهله حتى تكتمل الصورة. وما تنزل الميدان كيف معلوم طبيعي جدا، وانت بتخطب ولا تذكر أسماء على المنبر وانت تخطب وليس من جلسة الجماعة الثورات المظاهرات، طبيعي جدا. أول ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سيأتيك من يقفز، يا شيخ انت بتقول المظاهرات حرام والثورات حرام ونزول الميدان حرام، واحنا شفنا المشايخ فلان وفلان وفلان وفلان، وما دول مش منكم ولا لا؟ يبقى انت هتواجه بهذا، هتواجه بهذا مباشرة، تواجه بهذا مباشرة. لابد. اذكر خطبة في السويس كان ايام الانتخابات، يعني يمكن دي من 12-13 سنة، وتكلمنا عن المنبر، وكان ايام برضو انتخابات وكذا، وتكلمنا عن منهج الجماعة وكذا وكذا، وتعلق بالانتخابات، بس ما في شيء، لا جبنا اخوان ولا جبنا اي شيء. انا سلمت وجدت 3-4 يأتون، اتاني في عضو مجلس الشعب معي وفي إعادة وهينطلق من هذا المسجد وأنا ما أدري، ومعه الحاشية كاملة، وجدت يجيني منه والتاني والتالت وأنا جالس. طيب اختم الصلاة بس، عرفت بقى أن المسألة إيه فيها بقى أكثر من واحد، المسألة ما ينفعش بقى أدخل لا والانتخابات والإخوان ما ينفعش. طيب بس اختم الصلاة، اختم الصلاة، سبح بقى براحتك، خد نفسك، شوف هتعمل ايه وتتصرف ازاي، وهو بقى نفسه ايه يهدى بقى شوية فسبح بقى سبحان الله والحمد لله. لما تخلص بقى براحتك، يبقى انت ايه جمعت قواك كده واستعديت. طيب طب اتفضل، الغرفة موجودة اهيت، طب بس تعال تعال بس في الغرفة دي، في غرفة كده في المسجد. يبقى سحبنا المسألة من المسجد الى ايه، الى الغرفة. الغرفة ممتلئة بجوار عضو مجلس الشعب ومعه الايه الحشيش. لا بقى قفلنا الباب ونحن في الغرفة، انتهت القضية بقى خلاص، لا عاد فتنة عند الناس ولا عاد في مسجد ولا عاد شيء، تعال بقى نتكلم بقى. وحق بقى قلت له لا لا لا، احنا مش موضوع تعبير، التعبير ده كنا ناخده في الابتدائي زمان، موضوع الانشاء نقدر ننشئ كل هذه الاشياء. تعال بقى بما كلمتهم بقى، كلمتهم كلام عبد المنعم بن الفتوح، كلام ائمتهم هم، كلام ائمتهم انتم تقولون، لان طبعا مضى كلمتهم على الاصلاح. اي اصلاح بقى؟ اي اصلاح؟ عبد المنعم بن الفتوح اللي بيقول اذا اجتمعت اراده الشعب على اختيار رئيس كذا كذا نصراني فنوافقه، ها السلفيون، عبد المنعم يقول السلفيون يقولون نريد الشرع والشعب يقول نريد كذا، اذا بهم عضو مجلس الشعب اخذهم وقال طب احنا ايه لا داعي للجدال وكذا كذا، وانسحبوا عضو مجلس الشعب بحاشيته كاملة. فأنت ما تدري ما تتحمل، لو أنك غير محصن، لو أنك غير محصن بهذا الكلام يا ترى ماذا كان سيحصل؟ يبقى إذن المجالس التي يعد فيها من يحمل الراية غير مجالس العوام، فلا تأتي أنت إلى هذه المجالس التي ينبغي أن تربى فيها على الحق بوضوح ووضع النقاط كل نقطة على الحرف، لابد من التمييز بين حاء وخاء وجيم، ما يكفى أن تعطى لك الصورة هكذا، لابد من هذه المعرفة، من هذه المعرفة في هذه المجالس. لا تأتي أنت إلى مثل هذا وتقول لا ما ينبغي أن يحصل كيت وكيت وكيت وكثرة الكلام، لأن هذا إعداد لك خاص لا تدري متى ستحتاجه، متى ستحتاجه، في القطار حين تركب من هنا إلى هناك، ولا في سيارة، ولا في محل عمل، ولا في سوق، ولا في شارع، ولا في متى، ما تدري ما تدري، ولا في عرس، ولا في مئتم، ولا إلى آخره. يا أخوان بعض إخوانكم يخبرني من أول يعني من يومين كان دخل مئتم يعني دخل جنازة أقصد في يوم يصلون، المهم كان في آخر كلمة الرجل هو كان بيحدث، فكان الموضوع يعني الرجل جاء كان يخالف السنة ويؤصل لهذه في الصوفية تقريبا المولد من في أيام الاحتفال. فالرجل في المئتم في المسجد الصلاة لجواز الاحتفال بيوم النبوي وكيت 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 الأخير والأدلة والذين يحاربون هذا والذين يمنعون ويأتي شباب ما أدري إلى آخر ذلك. هو حضر في آخر وما يدري. كل اللي يعرف أنه الرجل كان بيتكلم عن المولد. هو راكب في السيارة يذهبون إلى المقبرة إذا بالذين يركبون معه يقول ده الرجل تكلم في كيت وكيت، يعني دخلت الشبهة على بعض الناس. فوجزاه الله خير وقف على المقبرة ويعني وذكر نص الموعظة كذا وأدخل فيها يعني الاتباع الأول تكلم في الاتباع كذا، ثم أدخل في المسألة إيه مسألة مولد النبي وهل احتفل برسول صلى الله عليه وسلم بهذا ولا احتفل، يعني الماحة تهدم ما قاله الرجل. فأنت ما تدري متى تحتاج إلى هذا. فهذه مجالس إعداد يا أخواني، حتى القادة كده الحروب وكذا كل مجال له ما إعداد خاص في القادة الذين يوجهون. يعني أنا كوزير الداخلية، أنا كوزير خارجية، أنا كوزير. ولهذا من العجب أنك تجلس أنت تقول ما ينبغي وينبغي وأنت ما عندك دراية أصلا، أنت ما عندك، إنما تعامل مع أخبار في تلفزيون ولا أخبار في جرائد. إنما الذي يقوم على الأمر هم أهل الخبرة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين استنبطونه منهم. لما حصل أن بني قريظة نقضوا العهد وصل أخبار إلى النبي وأراد النبي التأكد أرسل واحدا، ثم أمر الواحد أنه إذا جاء يشير إليه إشارة يفهم النبي منها إذا كان فعلا الكلام هذا صحيح ولا لا. النبي نفسه وهو بين أصحابه لكن ما قال يا أصحابي بلغنا أن بني قريظة كذا وكذا وكذا وإذا كان الأمر كذا. طبعا لعلي وهن يدخل، والآن الأحزاب على خارج المدينة، ولا بني قريظة إذا علم أنهم نقضوا العهد هذا قد يدخل وهنا في قلوب الصحابة. لهذا عين واحدا اذهب إليه وتأكد من هذا الخبر ثم ائتني به، و ألمح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة أن هؤلاء فعلا الخبر على ما هو عليه. فهذا أمر يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى الساسة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. النبي ما قال يلا انزلوا المعركة وقاتلوا كل يقاتل، إنما أعطى الراية فلانا فإن قتل ففلان، لأنه لابد من يحملها، فإذا قتل ففلان لابد من يحملها. عين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من القوات. إذن هذه أمور لابد منها. إذن ولهذا مجالس طلبة العلم، مجالس التربية هذه فيها من مما يقال من العلم ما لا يقال في مجلس ماذا؟ ما لا يقال في مجلس العوام. ولهذا لا تنفعل ولا تكن خفيفا، الذي تعلمه هنا تأخذه مباشرة فيكون موضوع الخطبة القادمة. لا، ما يكون لك، لا ما يكون لك. أنا أقول لك لو أنا أتكلم الآن عن الإخوان وكذا ودخل واحد من الإخوان الآن وأنا أتكلم وأتفرص فيه طلب هداية هذا الرجل مثلا لمعرفة مثلا به أو كذا، أتفرص طلب هداية، لن أقول ما أقوله بالأسلوب الذي أقول لكم سيف قطب هذا الضال الطاعن في الصحابة الطاعن في كذا، بل سيكون الحوار بطريقة أخرى تتناسب مع فتح قلب هذا الرجل أو إقامة الحجة عليه بما لا أفتنه في دينه. ولهذا كما قلنا تارة تقول الشيخ فلان، وتارة تقول فلان، وتارة تقول الدكتور فلان، وتارة تقول كذا بما يتناسب مع الحال. فهناك مجالس إعداد يقال فيها ما يناسبها، وهناك مجالس عوام حديث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلابد أن يؤدي الإنسان الأداء المتكامل بالطريقة الصحيحة الشرعية. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، ما عرفنا أنك رسول، ولو عرفنا أنك رسول لما صددناك عن البيت. اكتب محمد بن عبد الله، كتب محمد بن عبد الله ومحى رسول الله وهو رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما عرفنا الرحمن، وهكذا. هذه مجالس إخواني تختلف سياقه. ممكن أقول لا 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 لا, لا يمكن. ولهذا أنا أقول سبحان الله، حديثة الحديبية لو وقعت في مجتمع سلفيين لن ينجح فيها إلا راسخون. لو تتكرر مثل هذه الحادثة ونحو هذه الحادثة وقريب من هذه الحادثة لما نجح فيها إلا الراسخون من السلفيين، وإلا كانت الاتهامات والتكفيرات وغير ذلك، وكانت اللوازم ألا ده بيشطب الرحمن، ده بيشطب كذا، ده بيفعل كذا، ده بيسوي كذا إلى آخره. فإذا هذه أمور لابد أن تعرف. حدثوا الناس بما يعرفون، أتوا بدون يكذب الله ورسوله، التدمرية لطلبة العلم. لكن مفهوم التدمرية، مفهوم الحموية مع العوام يؤدى بالطريقة التي تتناسب. اليوم الناس تفهم، فهمت جدا الوقفة مع اسم الله سبحانه وتعالى مثلا الرحمن، أو مع اسم الله سبحانه وتعالى العليم، وما يتعلق بهذا من آثار، وما يتعلق بهذا من فوائد، من فوائد ما يتعلق بهذا من كذا. فيخرج العوام من هذا المجلس وهم يفهمون إيه، وهم يفهمون هذا الأمر. نعم شيخ عثيمين
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم، وليس معنى بما يعرفون أي بما يعرفونه من قبل، لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل. قوله: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: الاستفهام للإنكار، أي أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إذا قلت قال الله وقال رسوله كذا وكذا قالوا هذا كذب، إذا كانت عقولهم لا تبلغه، وهم لا يكذبون الله ورسوله، ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله، فيكونون مكذبين لله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل. فإن قيل: هل ندع الحديث
الناقل حدث بهذا في غير مناسبته؟ في غير مناسبته، نعم.
فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟
اسمع، شوف الإرادة رب الشيخ اللي هي مسألة إيه، كيف نجمع بين هذا وبين أدلة التحذير من كتمان العلم؟ كيف نجمع بين الأمرين يا أخواني؟ دائما سبحان الله نحتاج إلى الوسطية، لأن الحق وسط بين أمرين، بين غلو وبين جفاء، بين غلو وبين جفاء. بعض الناس يقول: حديث الناس المعرفون أتريدون كذا والله رسول، ويكتم الدين. وبعض الناس يأخذ: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويحدثون الناس بما ينكرون. خلي بالكم، ولذا احنا أوردنا هذا الإشكال، كيف نجمع بين هذا الأثر وبين تحريم كتمان العلم؟ ها أعد.
قال: فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟ أجيب: لا ندعه، ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم.
بس هذا الذي قلناه، شوف، لا تدع هذا الحديث، هذا دين لابد يبلغ الناس. الكلام في الطريقة، كما قلت لكم مثاله أسماء وصفات، عندي كلام للمتخصصين وكلام للعوام، وكله دين، لا كتمت علما ولا شيء، إنما عرفت الناس الحق في الأسماء والصفات وكذا والأثار، وهذا المطلوب، وهذا المطلوب. إنما بحسب بقى القواعد الخاصة في الرد على المعتزلة والجهمية وكذا وكذا إلى آخر ذلك، زي القرآن كلام الله، فحدث يا سكوان كلام الله عز وجل وتكلم به حقيقة بحرف وصوت وكذا وكذا، إنما الدخول بقى في شبهات الجهمية في إنكار الكلام وغير ذلك، هذا لطلبة العلم، لطلبة العلم. طب إن أورد واحد إشكالا رددت على هذا الإشكال بما يناسبه، لكن أخرج أنا أتكلم عن منبر في القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بما يدرس طلبة العلم متخصصون، ربما لا يبلغ جل هذا الكلام عقول الناس. إنما القرآن، فضائل القرآن بعموم، فضائل صور خاصة بالقرآن، الواجب تجاه القرآن، العمل بالقرآن، تدبر القرآن، التحكم للقرآن، ده اللي الناس يحتاجونه، هذا الناس يحتاجونه. ولو أنا حتى قلت مثلا من باب استنكار، وبعض الناس يرى أن الله ما يتكلم، يقول: لو تكلم الله عز وجل يشبه البشر، هذا يقول مسلم، الله قال، يعني حتى تؤديها أذان تستنكر هذا. سبحان الله، شوفوا أهل الضلال ينجحون في الوصول إلى العوام بالطرح المناسب حتى في الحق نفسه. سبحان الله، اليوم الناس العوام بقى بينطقوا ان ابن تيمية ده ضال وان ابن عبد الله، وما كانوا يعرفون ابن عبد الله ابن تيمية، لكن لما جم يؤدوا اداء ابن تيمية قالوا ابن تيمية بيقول في دار اتعارض العقل والنقل، الناس ما فهموه، قالوا ان ابن تيمية اصلا قال في التجمورية كده، يعني اسكلام البحير والجماعة دول بيقولوا تجمورية تحموية، لا ده ابن تيمية حقله بقى، قالوا ابن تيمية هو اللي يقتل الناس في ليبيا. قتل الناس في ليبيا، اقول لكم اهو تعالوا شوفوا ايه بيقولوا ابن تيمية، بيقول اهو وقتل. يبقى جاء بالنقل اللي ستك ام احمد بتستنكره وعمك المتولي عرفه، يبقى خد نقل معين بعد سياق معين. واحد اسمه ابن تيمية هو ده اللي قتل الناس في ليبيا، هو ده سبب التفجير، هو ده اللي بيمشي وراء الدقون دول اللي هم السلفيون. تعالوا انا مش بكذب اهو، ابن تيمية بيقول ايه، تعالوا شوفوا ابن تيمية بيقول ايه، بيقول كذا كذا. تعالوا ابن عبد الوهاب اهو بيقول اهو، تعالوا ابن عبد الوهاب بيقول كذا. وانت عاجز توصل ابن عبد الوهاب وابن تيمية لصالحك، ليه؟ لانك لا تستعمل الاسلوب المناسب في ايصال علم ابن تيمية وايصال علم ابن عبد الوهاب. فدول بيدرسوا كيف يعرضون، ده مش ابن تيمية، ازاي كيف وصل هؤلاء الى هدم قدسية الصحابة وهدم قدسية كتب السلف. ده الان بكل جرأة يرد على المذاهب الاربعة. طب ابن تيمية ماشي، طب ابن عبد الوهاب ماشي، شوف وصلوا بالتدرج الى ان هم يهدموا اصلا حاجة اسمها مالك والشافعي وابو حنيفة. وحتى لما قام الازهر يعرض دول، ما وصل بقى لا الا دول، الائمة الاربعة لا، لان الائمة الاربعة ما لهمش دعوة بالارهاب وكذا، خلاص الائمة الاربعة لا، برضو قالوا في الائمة الاربعة وقالوا في الاجماع، لكن ادائهم ايه يا اخوان، ادائهم ايه؟ ولهذا هم ربحوا حتى في معارضة هؤلاء، اللي كان بيجي يناقشهم يناقشهم بلا علم، وكان بيدي لهم مسلمات. يعني مثلا يجي سعد الدين هلالي مثلا يناقش الاستاذ البحيري، استاذ حلو كده استاذ ابن تيمية، يقول لا 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 معلش ما تقولش يعني الاستاذ وكلام، ماشي اصبت ديت كده، انا معاك، انا معاك ابن تيمية كده، انا معاك ان الناس ما يتقيدوش بكلام الائمه، احنا نعرض كلام الائمه دول والشعب يختار. يبقى هو ربح 99%. كل المساله عندك يا سعد الدين هلالي ان هو ما يقولش ايه الاستاذ ابن تيميه، ايه الاستاذ مالك، ده اللي عندك بس، خلاص قول مين، قول الامام مالك، لكن اضرب الامام مالك ولا تستدل به، انت حر بقى اختار مالك شافعي، الشعب يختار. طب ما هو ده، هذا ما عين ما يريده هذا الرجل، هذا عين ما يريده. يبقى ربح يا اخواني ربحا عظيما، ويبقى الحلقه هي رد سعد الدين هلالي على اسلام البحيري، والحقيقة تمكين اسلام البحيري لمنهجه على يد من؟ زي اسلام البحيري ما طلع مع واحد برضه من اللي هم بيقولك سلفيين دول، احد يستفز لغاية ما قال عنه ايه؟ عشاش، قال له بس انا وصلت اللي انا عاوزه. كويس كويس، ايه كويس، ارفع الحذاء كمان، ارفع، هو ده اللي انا عاوزه بقى، هو ده اللي انا عاوزه، عشاشة عشاشة، هو ده اللي انا عاوزه، تمام، هو ده دول السلفيين بقى يا جماعه، هم دول السلفيين، هم دول السلفيين. والتاني بقى يا سلام بيغار على دين الله والحزام، تعال اعمل ايوه اضربك، بس قال هو ده اللي انا عاوزه كده، انا وصلت اللي انا عاوزه، هم دول السلفيين. فشوفوا كيف يعرض الناس هؤلاء باطلهم بما يفهمه العوام، وانت يا صاحب الحق اولى ان تعرض حقك بما يفهم هؤلاء، ولهذا قد يكذب الله ورسوله من قبل. هذه يا اخواني القضيه، هذه احنا بنتكلم عليها، دي قضيه ضخمه يا اخواني، دي ليست قضيه سهله، ليست قضيه هينه، ليست قضيه هينه. حددوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ ايراد ابن عثيمين هو اهم نقطه في فهم هذا الاثر. اعيدها ثاني يا ابا مسلم.
قال: فإن قيل هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وان كانوا محتاجين لذلك؟ أجيب: لا ندعه، ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم.
أجيب:
لا ندعه،
لا ندعهم، لأنه دين، كيف تكتمه؟ ولكن ها،
ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم.
تمام.
وذلك لأن ننقلهم رويدا رويدا حتى
هل يفرق معه؟ أنت تكلم في توحيد، أن تذكر البدو أو لا تذكره، أن تذكر السيدة زينب أو لا تذكره، أن تذكر الشعراوي أو لا تذكره، لماذا تبدأ به بذلك؟ لكن هنا الرد على الشعراوي قال كده كده، هنا الرد على كده، ترجمة السيد البدوي لك أنت، لك أنت، أنت تتربى على التوسع ولكنك تعطي ما يحتاجه المريض، النقطة والنقطتين، وفي 15 نقطة، وفي مرة واحدة في اليوم، وفي مرتين، وفي 3 مرات، يبقى تختلف. لكن لازم يكون أنت الطبيب، الطبيب الذي درس وتوسع دراسته. لكن يوم ما بيجي يكتب رشدته خلاص، يبقى رشدته هذه هي خرجت معين علم، لكن بما يناسب الحال، بناء على تحليلاته، بناء على معرفة بالإيه، بالحال، ده يصح مع كذا، ده يصح مع كذا. ما تجيش انت بقى تقول انا اقدر اجيب 5 6 10، هو يعني ايه بتوع البطن دول بيعملوا ايه؟ هو الدكتور اصلا بتاع البطن ده بيدور في فلك 6 7 10 انواع وخلاص، ودمتم ايه يعني؟ ما خلاص زي الصيدلاني ده، صيدلاني يعني درس ايه يعني؟ ما انا بقى في الصيدليه بصر كل في الصيدلات بيصرفوا دواء دلوقتي، دول دبلومات تجاره ايه يعني؟ لا لا، فالتاهيل شيء يا اخوان، التاهيل شيء، والمعامله كما يقولون مع الجمهور شيء اخر. نعم.
قال وذلك بان ننقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا اليه، ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم ونقول هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها، فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم بها.
يا سلام، رحم الله الإمام العثيمين، رحمه الله، رحمه الله، رحم الله. الناس تربي يا أخوان، اللي بيقول إن العلم ما يطلع عن الكبد دول ما يربوش طالب علم. ليه؟ على فكرة الحاجات دي هم ما بيلتفتش إليها. الطلبة اللي عايزين درس عالي خلي بالك عايزين إيه؟ عايزين بقى وشعبة وروى مش عارف فلان والطريق ده مش عارف إيه، وهو خربان في هذا الطريق، ما بي لا يعتبرون ده علم، ده ما ده تسلية، معروف هو ده العلم يا أخواني، هو ده العلم، ده اللي أنت تاخده من العثيمين، ده اللي أنت تاخده من العثيمين. إلا ما اللي أنت عاوزه أقعد مكتبتك هتحصل، هتحصل ده العثيمين، ده العلم، هذا هو العلم، ده أساسه، ده أساسه. النبي ربى 13 سنة مش على تشقيق مسائل، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، 13 سنة مفيش مسألة فرعية، رب الأمة الأول على هذا، على المسلمة اللي هي تساوي الدين كله اللي رباه النبي رب عليه الصلاة والسلام في مكة، كلمة واحدة، هي كلمة واحدة قالها بلال، أحد، أحد بس، يدي الكلام. ولما انتقل إلى المدينة ونظرت الشرائع كان ضمن الجدول العام، جدول عام هذا الأصل العام، فحط بقى الفروع اللي انت عاوزها. هو أنا الآن ده مشروب، أول شيء، أول شيء لازم الإناء ده يكون موجود، ولا احنا هجيب المشروب ده كيف؟ انما الناس بتضيع عشان تكون ايه مش عارف ايه جاي منين، هو ده العلم بقى، رايح فين جاي منين مش عارف ايه. طب مش هتشربه، مش هتشربه، الميه دي اهم حاجه، الحنفيه اللي تبقى قدامك هي دي الحنفيه اهم حاجه، خلاص. هو الكوبس بتاع الكهرباء ده اهم حاجه، المسجد كله اهو منور وكهرباء، ده بكوبس لازم الاول المفتاح، معك المفتاح ولا لا؟ هو ده العلم، هو ده اللي تدافع من الشيخ فيه يا اخوان. خذوها نصيحة لله، فائدة الشيخ هو ده السجدة، هي ده الكبابي. انما محمد عمر بقى يعمل لك كندر، يعمل لك كذا، ده مش مشكلة، اي حد يقوم بالمسألة دي، محمد عمر، يحيى الصعيدي، اي حاجة، لكن لازم الكسدة، لازم الكسدة، لازم القلب ده تدخل جواه، لازم القلب ده ما تخرجش عنه، لازم لا تخرج عنه. هو ده قلب العلماء، هو ده القلب اللي تاخده من العالم، هو ده العلم الغزير. تقول عائشة رضي الله عنها أول ما نزل الإيمان، ولو أنه نزل لا تزنوا لا تسرقوا لا كذا لا كذا لا كذا لربما، لكن أول شيء نزل إيه؟ هو هذا الإيمان، لازم هذا، هذه السياج العام، هذه التربية العامة. فهذا الكلام الذي يؤخذ من العلماء هو ده قيمة العالم، لهذا لا تستهن بهذا. نعم.
قال
ويشوف هذا الكلام الطيب.
قال ومثل
ما فكرة منع علم ما يجوز. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. فأخبر بها معاذ عند موته، ولو فهم معاذ ألا يخبر بها أبدا ما أخبر، لكن قد يكون في بعض الأوقات في بعض اللحظات مع بعض الأشخاص. نعم.
قال ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها، فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم.
فإننا نعمل بها، يبقى ده الجزء الخاص بالشريعة اللي هو العمل بالشريعة عدم الكتمان، ولكن
بعد أن نخبرهم بها.
بعد أن نخبرهم بها ده الجزء المتعلق بالمخاطب حتى لا يفتن. يبقى رقم واحد ما تدخلش بأن علينا صبر على طول، ادخل بالحديث الأول، علم الناس الحديث اليوم وغدا، علم الناس هذا وبعدين ايه، وبعد ذلك ادخل بالنعلين. قال اوه ما شاء الله سبحان الله، الشيخ طبق عمليا اللي وقالوا لنا بالامس فعلا. ده احنا يجي واحد بقى جديد لسه اول مره يدخل الجامع، قال ايه الشيخ ده ما تعرفش، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه ما شاء الله، ده بقى العوام هم اللي بيدعون، لكن على طول مباشره ده. ولهذا زمان اول ما جتنا نمسح على الشراب، يا الله وضوءكم باطل، في وضوء اصلا بدون غسل رجلين، لاننا واحنا صغيرين ما علمناش الناس الاول احكام المسح على الخف في حياتهم، ما مسح على شراب في حياتهم، على طول جينا على طول نمسح على الشراب على طول، في ايه، واحنا يهود ولا نصارى ولا مسلمين ولا ايه بالظبط، في وضوء بدون هذا، في وضوء بدون غسل رجلين، ده هو بيغسلوا الرقبه مع الرجلين وبيغسلوا كل حاجه، تيجي انت كمان تنقص وتمسح على رجلين، هذا مشكلة. يبقى علم الناس الأول مسح على الخفين، علم الناس الأول مسح على الخفين، علم الناس الأول هذا، علم الناس الأول الصلاة في النعلين، علم الناس قبل أن تطبق أمام الناس والناس يجهلون، والناس يجهلون هذا. كذلك يجيك طالب علم أو متصدر يأتي بمسألة غريبة قد تكون مشكلة بالنسبة للطلاب، مسألة غريبة، لكن لا خذه للمسألة الغريبة كانت مسألة علم، لكن خذه بالتمهيد. ولهذا يا أخوان نحن الآن مثلا أصبحت مسألة الامتثال قال الرسول سهلة لي يا أخواني، سهلة لي، لأنك من أول ما سمعت النص وأنت عن هذا الحال يا أخواني سهلة، لأنك من عشرة أعوام وأنت يمهد معك قاعدة الامتثال. لهذا اللي بيشوف الثورات وبيقول احنا الثورات لا ده هي الحل، لا تبدأ مباشرة انت خارجي ضال، لا خذ واحدة واحدة الاول، لانك انت كنت كذلك، خذ الاول. هو لم يسمع بقى لنصوص ولا اهل سنة وجماعة ولا اجماعات، لم يسمع، انت ما وصلت لدي الحقيقة الا بعد سماع، فلماذا تحذف هذه في غيرك، لماذا؟ فالشيخ العثمين يقول ايه، هنعمل بالسنة كونها غريبة عند الناس لن نتركها، من سنة حديث جرير بن عبد الله عند البخاري في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. ولهذا إذا تركت السنن بدعوى غربتها عند الناس فقد جنيت على الشريعة. ما فين إحياء السنن؟ أين تجديد الدين؟ تجديد الدين هذا يجدد لها دينها، يعني الذي اندرس ولم يعد معروفا، لكن ما الطريقة، ما هو الأسلوب؟ أولا تبدأ بماذا؟ أولا تبدأ بماذا؟ تبدأ بالتعليم، تبدأ بالرفق، تبدأ بكذا، ثم تصل إلى هذه المسألة التي تريدها تريدها. أنا دخلت مسجد، أنا إمام مسجد جديد، لازم أكون رجل ذكي، أشوف مين اللي في المسجد هذا، عمك محمد وعمك إبراهيم وعمك، دول أهم ناس في المسجد، خلاص خلاص، يبقى هؤلاء أتعامل معهم التعامل خاص من أول الأمر، لا بد من الترابيط معهم من أول أمر، من أول حال، هذا بتاع موالد وهذا عمك فلان ده كان ماشي مع الإخوان وهذا ما أدري، فلا بد من تعامل معهم الأول تعامل خاص، ثم بعد ذلك تبدأ تتكلم شيئا فشيئا. نعم. قال
قال حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. قال ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل.
مهمة جدا، مهمة. القائد الناجح، السائق الحاذق، ليس هو الذي يخرج بسيارته ويمشي أمام في طريق متسع، كل يحسن ذلك. السائق الحاذق هو الذي يتعامل بحكمة مع الطوارئ، مع الطوارئ. لو جاء طارئ في الطريق حصل شيء، كيف يتعامل معه بالحكمة؟ كيف يتعامل معه؟ نعم.
قال ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان
منزله. يعني هو بيعلم الغيب؟ ينظر في عقولهم، هو بيعلم الغيب يا أخواني؟ لا لا، بس بيتعامل بما يظهر له، بقرائن، بأحوال، بتوقعات. أنت ماشي سائق أمامك توك توك، والتوك توك معروف إلى من رحم الله بيركبه مين؟ شباب متهور. يبقى أنت ماشي على 120 وأمامك توك توك، يبقى أنت لست بحاذق، ولكن أنت بهدي، لأن التوك توك ده لحظة هتجد أمامك على عجلتين، ماذا تصنع؟ مع الاعتذار إسماعيل طبعا، خلاص هو كده، فجأة تلاقيه بعجلتين أمامك، فجأة تلاقيه واقف أمامك. يبقى لابد أنك تعمل حسابك، لازم تعمل حسابك، تتوقع ماشي ورا توك توك، يبقى لازم تأخذ حذرك، حكمة وتوقع. نعم.
قال وينزل كل إنسان منزلته.
نعم، وينزل كل إنسان منزلته، فاللي هو فلان والعمدة وشيخ البلد والمسؤول عن المسجد، عامل الناس بهذا، كما أنه لا يجوز لك أن تصطدم مع رمزه فلا تصطدم مع عصبيته نفسه واعتزازه بنفسه، لا تصطدم. هذا أنت مين؟ أنت مسؤول عن المسجد؟ طيب خلاص يبقى شوف ما يصلح. لابد أن تنزل الناس منازلها، وأن تتعامل معه بحسب ما يليق، حتى تفتح ماذا؟ حتى تفتح القلوب، وحتى تأسر الناس معك. ولهذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مباركة، شملت كل هذا، والله الحمد والمن، شملت كل هذا. نعم. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم. أما بعد أسلم إيه؟ تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. نعم. كلام الشيخ خلاص؟ نعم. هذا كلام طيب ورائع في هذا الأثر الحقيقة الذي يصلح يعني قاعدة كلية من قواعد إخوان التربية، الحكمة يا إخوان. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لابد أن يكون هناك حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل ومعرفة الأشخاص، لأن الأشخاص هم مادة الدعوة، أشخاص هؤلاء هم مادة الدعوة، فلابد أن تحسن التعامل معه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح هذا الأثر، قال لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن
يا عكرمة ابن أبي جهل أو عدي بن حاتم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عدي، لما كان هاربا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل مع الله إله؟ هذا عرض، ليس ها جئت دليلا جاءتك كذا وكذا، ما يصلح. زي واحد إخواني مثلا هيتوب جاي في بعض المسوق، لا خلي بالك، لا تأمن له 6 أشهر، لا نديله سنة، اديله سنة وديله 6 أشهر. الأول أنا رحب به، الأول هذا تائب، اسمه تائب راجع، ليس عالم، ليس متصدر. في فرق بين إخواني تائب جاي اليوم تائب، ما شاء الله غدا إن شاء الله من حسابك الخطبة القادمة أنت معنا في مسجد كذا، لا دي مسألة أخرى، لكن تستقبله لأنه كان عند جماعتي. إيه يا إخواني؟ كان عنده جماعته إيه؟ الأستاذ الدكتور الباشمهندس، كان له قدره، كانوا يصدقوه في المجلس، يجي عندك بقى تقعد تحت المكتب؟ لا ما ينفعش. ما ينفع انك انت تنزع الناشين وانت تائب. كنت بقى سبحان الله شوف ضلالك وانحرافك، ده انت ما فعلت، ده انت ما سويت. لا يا اخوان، استقبال التائب ده استقبال ايه؟ استقبال خاص، لان الله يفرح بتوبة العبد. وما عليك باطن الناس، عليك الظواهر، لكن تصدره لا. هذا بقى اللي فيه المدد، هذا اللي فيه المدد، والمدد اللي لم تحدد، ولكن الاطمئنان الى انه اصبح رجل سنة، اصبح رجل سنة. ولا ده من اول يوم اخذ ابو سفيان، ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. فهناك استقبال للتائب، هناك استقبال للعبد، بل هناك استقبال للذي شوش عليه باطله وهو بين الحق والباطل، هناك استقبال خاص ايضا. انما تصدر، هذا بقى الذي فيه ايه؟ هذا الذي فيه المسألة الأخرى من الإطمئنان، لأن مؤهل التصدر غير مؤهل التائب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث به الرسول.
قال العلماء في العذر بالجهل مسائل التوحيد والشرك، لأن اللي بيقول لك ما فيش الشرك واضح جدا، واضح ما في عذر. العلماء قالوا في إجمال وفي تفصيل. فعندك الشرك الواضح، واحد بيعبد صنم يقول أنا بتوب إلى الله مع عبادة الصنم، لا، معروف أن الشرك ترك هذه العبادة والانتقال إلى ماذا؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن مفردات بقى الشرك، إذ الشرك هذا إيه؟ دعوة غيره معه، صرف العبادة لغير الله. هو ما ثبت عندنا هذه عبادة لله عز وجل يفرد بها، ما يفعله مع هذا الند، مع هذا الند ليس متعارض مع التوحيد. يبقى عندي توحيد إجمالي ده يجب ولا يعذر فيه، لكن في تفصيل بقى، في مسائل تفصيلية هذه التي قد تخفى على البعض. اجعل لنا ذات أنواط، دي بتتنافى مع أصل التوحيد، مع التوحيد ولا يا إخوان؟ لكن خفيت عليهم هذه المسألة. لكن ما خفي عليهم الأصل، الأصل المجمل وهو الانتقال مما كانوا عليه من شرك إلى التوحيد. الذي لم يفرق بين التوحيد هذا الإجمالي والتفصيلي قال بعدم العذر بالجهل. ليه؟ لأن يقول التوحيد الشرك هذا ما في إعذار، إذا الشرك أوضح الواضحات. أوضح الواضحات، هو بيعرفنا بالشرك أصلا من دعوة غيره معه، هو بيقول صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لكن هذه المفردة لم تستقر عنده أنها مما يتنافى مع ماذا؟ مع التوحيد. ولهذا بقى هيبقى اجعل لنا ذات أنواط وغيرها من المسائل، مش لازم اجعل لنا ذات أنواط. هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لكن غيرهم قد يقول كلمة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة وكذا، المفردات كثيرة. فمن لم يفرق بين قاعدة الإجمال والتفصيل هنا وقع فيها هذا اللبس، وأوجب على الناس معرفة الدين بكل أصوله وفروعه وشرائعه يوم أن يقول إلى الله، وهذا تكليف بما لا يقدر عليه. لو وجب على الإنسان أن يعرف الإجمال والتفصيل لما قدر على ذلك أحد، لما قدر على ذلك أحد. لكن التفصيل يتكامل على حسب العلم، وقل من يجمع علم كله، ما في أحد، ما أقول قل، ما أحد يجمع علم كله نفيا جزما، ولا أحد يحصي السنة كلها حتى في الصحابة، حتى في الصحابة. فخفي عليهم على بعضهم ما خفي، ولو كان الصديق فإنه خفيت عليه بعض الأحكام، والفاروق خفيت عليه بعض الأحكام. فمتى، من الذي قال يجب على الإنسان يتعلم المجمل والمفصل، الدين كله بإجمال وتفصيل؟ من قال؟ فإن قلت لا، ما أحد يحصي هذا، قلنا إذا لا فرق بين أن يكون المجهول متعلقا بعقيدة أو متعلقا بأحكام، متعلق بشرك أو متعلق بأسماء وصفات أو غير ذلك. هذا أكبر الرد عليهم في هذه المسألة من هذا الوجه. نعم.
قال: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. إلى أن قال: وأما ما يجب على أعينهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم وما أمر به أمر به أعينهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك.
تمام.
ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها.
نعم.
ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك.
تمام.
وقال أيضا عن حديث الصورة: ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويرى بعضه ويروي بعضه كما يكره رواية لبعض الحديث كما جاء في الأثر وساق الأثر، ثم قال: وإن كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول مطلقا، بل لا بد أن يبلغوه
أن يبلغوه. هذه المسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يفهم من هذا الكتمان. لا، ما يجوز الكتمان، لكن الكتمان في بعض الأحوال مع بعض الأشخاص هذا قد يكون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلكة.
نعم، ويهلكون عند متشابه.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال: أصل الإيمان وقاعدته.
باب من جحد شيئا، هنا سقط من باب من جحد شيئا.
قال: أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده.
الله أكبر. ولهذا الناس يتفضلون في التوحيد ولا لا يا أخوان؟ يتفضلون. بعض الناس ينكر هذا، يقول: لا، ما في زيادة ونقصان في التوحيد، في زيادة ونقصان في الإيمان. فهذا جهل عظيم جدا 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 جدا. إنما التوحيد هذا تفضل الناس فيه، التوحيد والإيمان، والإيمان والتوحيد، والإيمان يتفضل الناس فيه، والتوحيد يتفضل الناس فيه، والصلاة يتفضل الناس فيها، والصوم يتفضل الناس فيه، وكل معنى من المعاني يتفضل الناس فيه. فهناك المقرب وهناك المقتصد، والمقربون يتفاضلون والمقتصدون يتفاضلون وهكذا. فهل أنا الآن ما عندي هو ما عند شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات وهذا؟ هل ما عندي أنا هو ما عندي ابن عبد الوهاب في مسألة توحيد الألوهية؟ الناس يتفاضلون يا أخواني، والتفاضل هذا على حسب ماذا؟ العلم، على حسب العلم. فكلما قوي، ها شوف، يقول كلما قوي علمه، يبقى ده رقم واحد. هذا رقم واحد، هو ده اللي بينبني عليه هذا. كلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده، قوي توحيد، لأن هذا مبنى على العلم. نعم.
قال: وتعبد لله.
لا تعرفون يا أخواني لماذا كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة؟ أفضل الصحابة لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنه كان أعلم الصحابة، أعلم الصحابة، لأنه كان أعلم الصحابة، أعلم الصحابة بكل باب من الأبواب، في باب العلم بالسنة بالحديث. هو ولا أبو هريرة؟ هو. كتب كيف ورواياته لا تكاد تقارن بروايات أبو هريرة. كيف هذا؟ نقول باب الرواية شيء وباب العلم شيء آخر، باب الرواية شيء وباب العلم شيء آخر. لأن أبا بكر صحب النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يصحبه أبو هريرة، وسمع من النبي ما لم يسمعه أبو هريرة رضي الله عنه. إنما باب الرواية والأداء شيء والتحمل شيء، فعندنا تحمل وعندنا أداء. أداء. نعم. فيه
على كلام الشيخ سامي: كلما قوي علم العبد بذلك.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها. فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته.
الله أكبر. الله أعد يعني أعد.
قال: فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته.
سبحان الله. ليس مبدأ الطريق يا أخواني فقط، مبدأ الطريق ووسطه وغايته، منه وإليه. وإن استطعت أن تقول الشريعة كلها ترجع إلى أسماء وصفاته مطابقة متضمنا ولزوما فصح. نعم.
قال: وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول.
وهو
روح السالكين وحاديهم إلى الوصول.
وحاديهم إلى الوصول. الله أكبر. الله أكبر. نعم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة خردل فتكن خردل في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. نعم.
قال: ومحرك عزماتهم إذا فتروا ومثير هممهم إذا قصروا، فإن سيرهم إنما هو على الشواهد، فمن كان لا شاهد له فلا سير له ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم، وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا، لم يضع لبنة على لبنة، ولكن رفع له علم فشمر إليه.
نعم.
قال علامة السعدي رحمه الله تعالى: فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال ليس له في كماله مثيل، أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر.
نعم. نعم. فالكفر شعب، كما أن الإيمان شعب، ولا يلزم في الحكم بالكفر أن يجتمع فيه الشعب كلها، بل لو أنه أتى شعبة من شعب الكفر فإن هذا كفر كفر، وأما المعين فبتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فالإيمان شعب، فمن حقق شعبها شعب الإيمان فقد حقق الإيمان الكامل، ومن أنقص شعبة من شعب الإيمان فقد نقص إيمانه بقدرها. ثم ينظر إلى هذا المنقوص، والله إن أنقص شيئا هو من الأركان كان كافرا، وإن أنقص شيئا من الواجبات كان آثما عاصيا. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله.
تعليق ابن باز على أثر علي موجود فيها أحد مع جمع الشروح. جمع الشروح هات شوف كده تعليق ابن باز. ابن باز علق. نعم أكمل.
نعم. قال
نعم. بالنسبة لحضرتك قلت أن من جحد شيئا من الصفات كمن جحد الصفات كلها، فهل يلحق الأشعرية من الجهمية كنوع؟
وهم من الجهمية؟
وهل فرق بين مثلا خبرائهم وبين العوام؟
أنت بتتكلم الآن عن قضية المعين، خلي بالك، إحنا عايزين نفصل بين المعين وبين النوع.
هذا ما أقوله. هل كنوع يلحق الأشعرية من الجهمية كنوع عام؟
يقال من الجهمية لا يحقون في أحكامهم، فالعلماء ما كفروا الأشاعرة، كفروا الجهمية الذين هم غلاة، قالوا أطلقوا القول بكفر الجهمية لهم الغلاة، لكن ما أطلقوا القول بكفر الأشاعرة. وإن وجد البعض عن البعض هذا، بعض يقول، لكن ليس هذا بالصواب، كما نقلنا لكم كلام ابن عبد الهادي يوسف ابن عبد الهادي ابن حسن عبد الهادي في رد على السبكي في أنه يقول: أتيك بكلام عشرة آلاف إمام يبدعون الأشاعرة وما قد يكفرون، وإن وجد البعض يقول به. فإطلاق هكذا نقول الأشاعرة كفار نوعا لا، لكن الكلام عندهم كلام كفري وجد هذا. نعم. لا سيما في المتأخرين. نعم. نعم. خلينا نخلص محمد. المعاين دي مسألة بقى أخرى. احنا قلنا بقى دي بقى مسائل بقى بيراها المقيم للحجة، العالم غير العامي، العامي في مسألة غير العامي في غير مسألة، هذه مسائل نسميها استيفاء، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، دي بتحتاجها تكون عندك أدوات حتى تنزل حكم على المعين. لكن بالإجمال فرق بين العالم والعام، بالإجمال فرق بين دار ودار، بالإجمال فرق بين مسألة ومسألة. إذن تعود إلى الخفاء والظهور. الخفاء والظهور هذا نسبي، باعتبار عالم وعام، باعتبار دار ودار، باعتبار زمن وزمن، خد بالك، فهذه تختلف فيها الأمور. لكن لا يطلق القول، فمن يقول يدخل قلب إيه بما من كان في دار يستن فلا يعذر، ومن كان في دار كفر يعذر، لا هذا غلط. من أنكر معلومة من الدين بالضرورة يكفر، من أنكر معلومة غير معلومة من الضرورة فلا يكفر، غلط. الإطلاق هذا كله غلط، لأن المعلومة هذا نسبي، هذا نسبي. يعني الكلام اللي احنا بنتكلم فيه الآن مثلا فيما يتعلق بالصفات وكذا وكذا، فيما يتعلق بهذا بالنسبة لنا معروف سهل، لكن قد يكون بالنسبة للعامي لو جلس معنا الآن هيقول هؤلاء يتكلمون بالعربية أو بغيرها، ما يدري. نعم نعم نعم، أعطيه تفصيل شخصاً.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد تحت باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، قال: الجحد الإنكار، والإنكار نوعان، الأول إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك،
وهذا كفر، إنكار تكذيب هذا كفر.
فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول ليس لله يد، أو أن الله لم يستوي على عرشه، أو ليس له عين، فهو كافر بإجماع المسلمين
بعد إقامة حجة عليه، لأن قد لا يدري عن النص، قد لا يعلم النص. نعم،
لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع.
تمام.
الثاني إنكار تأويل.
تأويل هو بقى لازمه التكذيب بالقرآن، لكن لا أعطيه هذا اللازم لأنه بيتأول، وهذه النقطة هي التي دخل بها تحتها الفرق كلها، أن العلماء لا يكفرونهم بأعيانهم فيها. ليه؟ لأن كل اللي عندهم إنما كان تأويلا، تأويلا، وتأويل له وجه يعتبر كشبهة، مش يعتبر كحق، يعتبر كشبهة، حتى في صناديد المعتزلة مثل المأمون والواثق والمعتصم وكذا. نعم.
قال:
بخلاف الروافض الغلاة، هي تأويل هذا ما في القرآن، ده ستة أضعاف، ده أول نص يبقى حق الموسى على موسى ست ولا إيه ده يعني، هذا ما في تأويل أصلا. إنما عند الخوارج تأويل، عند الشعرة، عند الجميع أنفسهم تأويل. من هنا دخل المسألة هنا معه، ولهذا اللي عند الروافض تكذيب، واللي عند الفرق الأخرى تأويل تحريف. هو ده تفصيل شيخ العثيمين، أن الجحد يعود إلى جحد تكذيب أو يعود إلى تأويل. التكذيب ده كافر. نعم.
قال: الثاني إنكار تأويل، وهو أن لا ينكرها.
ولهذا في الذين ادعوا النبوة في مسيلمة أولوا إيه دول؟ تأويل إيه؟ مباشرة خلاص ذو كفر مرتدون، تأويل إيه؟ نعم.
وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، وهذا نوعان، أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر
ولو ضعيف ولو من وجه. نعم.
أن لا يكون له
عند الكوفيين عند البصريين، يعني زي اليد مثلا يا أخوان. نعم، تأتي يد في اللغة معنى قدرة، معنى نعمة، معنى كذا، لكن هي اللي في النصوص بل يداه مبسوطتان، لا، لكن صار شبه، صارت شبه. نعم.
الثاني أن لا يكون
الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى الله خالق القرآن ولم يفصل بين الله بأسماء وصفاته وبين ما سوى الله، يبقى فيه إيه؟ نعم. ها؟ ولكن جعلناه الجعل بمعنى الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور، جعلناه قرآنا عربيا، خلقناه قرآنا عربيا عنده، يبقى في وجهه. لكن لم يفرق بين وجعل الظلمات والنور وبين جعلناه قرآنا عربيا، بين متعدي المفعول ومتعدي المفعولين. ولهذا كان عبد العزيز الكناني وهو بقى يناقشه، يناقش بش المريسي لما أورد هذا، كان يتكلم بقى باللغة ويقول من العجمة أوتيت ومن 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 إلى آخره. لكن نوع شبهة لا يرفع التضليل بل يرفع التكفير. نعم.
النوع الثاني أن لا يكون
لا يرفع التضليل لأنه لم يسلك مسالك أهل الحق، لم يرفع التضليل لأنه لم يسلك مسالك أهل الحق، لهذا كان ضالا. لكن رفع التكفير لأن الحكم يختلف هنا، إذ من ثبت إسلامه بيقين فلا يزل عنه إلا بيقين، ولا يعني هذا الرفع مطلقا لا، لكن حتى تقوم حجة تصلح لهذا. نعم.
الثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية، هذا حكمه الكفر.
إن الله يأمرك أن تذبح بقر عائشة، إيه بقى اللي جاب البقرة لعائشة؟ تبت يدا أبي لهب وتب أو بكر وعمر، إيه اللي جاب يدا أبي بكر أبي لهب إلى بكر وعمر؟ وإنهما لبإمام مبين، علي هو الإمام، لأنهما لبإمام يؤمنون بالجبت والطاغوت أو بكر وعمر، إيه علاقة هذه بتلك؟ تب اليد تأتي في اللغة معنى النعمة تأتي. ولهذا الذي يرد عليه متخصص، الذي يرد على الأشاعرة في مثل هذه الأشياء متخصص مش عامي. لكن أما يجي يقول تنقل العامي، يقولون في قول الله عز وجل إن الله يمرغ أن تذبح بقرة، يقولون بقرة عائشة، يقولون أعوذ بالله بقرة عائشة، إيه علاقة عائشة بالبقرة دي؟ أو تلوم بيقولوا إن القرآن اللي ربنا أنزله على محمد، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم 6 أضعاف هذا القرآن، وإن أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار كتموا هذا القرآن، يقولك أعوذ بالله. يعني ما في ما الوجه أصلا؟ أي وجه في هذا أصلا؟ في وجه في هذا؟ في وجه في هذا؟ إنما هذا الوجه ولو كان ضعيفا كما قلنا صلح للتوقف في التكفير حتى تقيم عليه الحجة الرسالية. نعم.
قال لأنه إن لم يكن له مسوغ، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، مثل أن يقول المراد بقوله تعالى تجري بأعيننا تجري بأراضينا، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب. ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان
مش بقى بمرأة منا، وبالتالي ينسب صفة العينين، لأنه لا يليق بالله أن يكون له عينا حقيقيتان، بل المعنى بمرأة ده باب، وكون يقول بقى بأرضنا ده باب آخر. نعم.
قال بل يداه مبسوطتان المراد بيديه
السماوات. الكلام هذا مهم يا إخواني، الكلام هذا مهم، بارك الله فيكم، انتبهوا، هذا كلام مهم. نعم.
ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض فهو كفر أيضا، لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية، ولو هو مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر ومكذب. لكن إذا قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر، أن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة.
تمام.
إلى
آخر ذلك. هذا التفصيل غاية في النفاسة، وبيتعرب الفرق بين الروافض وبين الخوارج وبين الجمية وبين الأشعرة، تعرف الفرق بين كل هذا، وتعرف الفرق بقى بين زلة العالم أيضا السلفي وبين انحرافه، تعرف كل هذا، هذا تعرفه. يبقى هذه مسألة مهمة جدا جدا، الفرق بين الجحود العائد إلى التكذيب والجحود العائد إلى التأويل اللي هو لازمه التكذيب بالقرآن لكن باللازم وهو لا يلتزم. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ ولهذا كان الحكم باللوازم بالإطلاق كذا ما يصلح، تقول هذا لازمه كيت هذا لازمه كذا، تكفر الحاكم الأول لأنه بيحكم غير منزل الله، وبعدين تكفر الحكومة اللي معاه لأنه لازم ذلك أنها راضية، وبعدين تكفر المتحاكم لأنه لازم ذلك أنه راضية، وهكذا تتسلسل بلوازم عندك تعتقدها لوازم حق وهي ليست كذلك. نعم. أيوة يا شهادة.
بالنسبة للعلماء والعوام نفس
الحكم. نعم، إذا كانوا غلاة، الغلاة واحد. نعم. فعوام الكفار كفار. لا التأويل ما هو بالتأويل التكذيب، وإلا كانوا كفار أعيانا أصلا. نعم لكن التأويل التأويل، لكن سمع البصر كذا عندهم إحاطة، ما في سمع حقيقي ولا بصر حقيقي، إنما دي إحاطة. ليه؟ لأن الصفات عندهم إذا حلت في الذات دل على الحوادث.
شر أهل الأهواء والبدع والزبوز يعني ونصر كثيرا، هم قولهم لا تحكم نحكي أقل يجب نصارى هم تجده، وهم أصلا يعني يعتبر في مرتبة يعني إذا سواء الروافض يعني مساواة الروافض في كثير من العلماء كما نص أنهم شر أهل الأهواء والبدع، وفيهم نصوص أصلا التكفير يعني كثيرة جدا لا تكلم عن عيانه. وقال شيخ الإسلام حقيقة أمرهم هو جحد صفات الله عز وجل، وهو
يعني باللازم حقيقة شوف خلي بالك حقيقة قوله يعني هذا الحقيقة يعني أن لازم قوله
يعني
وإذا لكفروا معيانا
ليس أصلا ليس مقصور يعني ليس مقصورا بس في أن بعض الصفات هم أصلا حقيقة قولهم هو القول بالحلول والاتحاد.
لا هم ومن اللي قال أسماء وصفات فقط يعني أسماء وصفات يعني وإيمان يعني وقدر وكلها
لا مش باب الأسماء وصفات بس يعني
لكن أوتوا من قبل باب واحد
يا شيخنا بالنسبة لمسألة الأسماء وصفات لما لم ينكوا مجرد بل قالوا يعني أن العلماء حملوا عليهم وحاكموا بكفرهم بالطائفة وشددوا عليهم وقالوا إن لا نحكي كلام اليهود والنصارى نحكي كلامهم وشر أهل الأهواء والبدع، بالنسبة أنهم قالوا أن الله يحل في مخلوقاته، ودي نشأ منهم أصلا مجد بن فارض وابن سبعين وابن عربي، هم أصلا دول جماعة كما ذكر الشيخ سنتين منهم أصلا هذا المسألة الأصل الأساسية التي يعني قال فيها قالوا
اختصر الكلام في كلمة واحد اختصر الكلام في كلمة واحد
هم قالوا أصلا في
اختصر الكلام في كلمة واحد هم نصارى قالوا بحلول الله في هذا يبقى نصارى الذين قالوا يعني بأن الله إذا حل في عيسى فهو كفار. انتبه كلمة واحدة تنهي لك كل هذا الكلام وتلخص لك كل كلام مش كده. كلمة واحدة هؤلاء أوتوا من قبل التأويل في هذه النصوص التأويل المنحرف ولا أوتوا من قبل تكذيب النصوص من قبل التحريف تحريف هذه النصوص هذه النصوص ولهذا توقفوا في ماذا في تكفير أعيانهم حتى تقام الحجج حتى تقام الحجج لكن جميع قال القرآن هذا لا ينزل على محمد ها هو ستة أضعاف هذا القرآن ما قالوا هذا الخوارج قالوا هذا خوارج ما قالوا أما بقى كلامهم بقى لو لازمه التكذيب ولازمه كيت ولازمه كيت ولازمه كيت هذا مسألة أخرى. طيب إن قالوا في مسألة من المسائل مثلا مسائل التفصيل لا دخل لنا بها الآن مسائل التفصيل لا دخل لنا بها الآن إحنا بنأتي على عمدة المذهب عمدة المذهب في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كل هؤلاء والخوارج الخوارج شيخ سام فصل كثيرا الفرق بين الخوارج والروافض وطبعا ليس كل الروافض إنما مرادنا الروافض الغلاة إنما الروافض اللي هم ليسوا غلاة لهم حكم سائر أهل البدع والهواء. فالشاهد أن من أوتي من باب التأويل لا التكذيب فهذا له حكم اللي هو التأويل ومن أوتي من لكن التأويل الذي له وجه لو التأويل ليس له وجه مطلقا في اللغة زي السماوات والأرض في اليدين هل الجميع قالوا كده هل قال هؤلاء حلية وحدية كفار إذن أشعر الكفار حلية وتحدية وكل الفرق الكفار الذين لم يقولوا إن الله في السماء بتأويل كيف الله في كل مكان فين الله في كل مكان بماذا يبقى هذا هو التأويل عاد إلى التأويل لا إلى تكذيب النصوص عاد إلى التأويل بس لا تخسر من الكلام اللي تحت الجبة وتنتقل كل ما نحصرك في مسألة تنتقل للمسألة تقول لي زي اللي يقول ما في الجبة خلاص أنت قلت الآن حلية وتحدية بلازم قول إيه إن الله في كل مكان صح عندنا لازم هذا يبقى إذن هؤلاء حلولية والتحدية بلازم هذا لكن ذهبوا إلى هذا بإيه بالتأويل بالتأويل قال الله على ليس على عرش ليه ليه لو كان على عرش لازم التحيز لازم يكون في الجهة لازم حاجته إلى العرش لازم كذا لازم كذا لازم كذا ولا هذا هو في كل ما وهم يختلفون منهم من يقول لداخل العالم ومن خارج العالم ومن يقول في كل مكان ومنهم من يقول ومنهم من يقول إلى آخر ذلك. أما الحلية والتحدية الذين هم يقولون بأن الله يحل في كل المخلوقات أو في علي وناسوتي ولاهوتي ده مسائل تانية خالص مسائل تانية أن الله في علي وجانب ناسوتي وجانب لاهوتي أو يقولون الذي يقول بأن الله يحل في مخلوقاته هو داخل كل المخلوقات، دي الحلية والتحلية اللي هو المعروف مذهبهم، ده مسألة، ومسألة إن الله في كل مكان مسألة أخرى. إن الله في كل مكان عقيدة كفرية. إن الله في كل مكان يعني أن الله يحل بذاته في كل الأماكن، ولهذا نرد عليهم بهذه اللوازم، تقولون الله هنا هنا هنا، ولهذا يقول ليس في كذا ولا في كذا، يبقى ده باللوازم، هذه باللوازم اللوازم، ولهذا نقيم عليه الحجة. أوتي من قبل تأويل ولم يؤت من قبل تكذيب. ما قال الرحمن على العرش استوى كان يكذب بهذا، إنما كان قالوا نؤمن بالرحمن على العرش استوى، وإنما معناه استولى، استولى يعني قهر، يعني هيمنة، يعني سيطرة. لأن الله لو قلنا بأنه بذاته على العرش لاقتضى كيت وكيت. اليوم إحنا ندرس إيه؟ ندرس أن هذه عقيدة كفرية، وإن منكر العلو هذا كافر. لكن أنت يا إبراهيم، أنت يا علي، أنت يا أحمد، أنت يا فلان، أنت يا كذا كذا، ممن يقول هذا لابد من إقامة حجة علينا. قل لا لا، استوى بمعنى، ليس معنى استولى، هات لنا من اللغة استوى بمعنى استولى، هات لنا من كذا، هات لنا من كذا إلى آخره. يبقى دي مسألة اللي يعنين العنوان، ليس غض نظر عن تفصيل. ما هو العنوان؟ زي ما فصل الشيخ، عشان كده احنا بنقول الانضباط بفهم العلم مهم جدا. هو الشيخ خلص خلص في كلمه جحد، ده بيعود الى امرين. متجحد يبقى هو امر واحد، جحد معناه تكذيب، ده بيعود الى امرين. جحد معناه التكذيب، لا ليس له يدان خالص ولا قدره ولا شيء، زي ما الشيخ مسلك ما ترك لك بدون مثال، تجري باعيننا تجري بارضنا، بخلاف بمرأة منا معناه في العينين. طب ليه في العينين؟ والله يقول وتصنع على عيني، قالك ده مؤول، انت نفسك بتقول ايه في تصنع على عيني؟ نقول يعني بمرأة بعناية، بس انا زيك كده، بس احنا بنثبت العينين بايه بقى ان شاء الله؟ تثبت العينين بايه؟ بايه؟ اصل قاعدة اضافة، بنختلف بقى في التأويلات هذه. هو منحرف لا شك، وقوله عقيدة كفرية لا شك، لكن اللي يعنينا انه ذهب الى هذا الانحراف بايه؟ بتأويل. طارة يكون قويا، طارة يكون له وجه، ولهذا لا نكثر إلا بعد قامة الحجة، وطارة يكون ليس له وجه. فما عند الجميع كده، في السمع ولا بصر، دي حاطة، ما فيش عينان، دي بمرأة زي ما كما يقول. ولهذا أنا أقول لك لا يرد عليهم إلا متخصص، لا يرد عليهم إلا متخصص. أنتم متى علمتم قاعدة يد محمد علي ولمحمد يد علي؟ أنتم طلبة علم أنتم عرفتها متى؟ ففرق بين جريحة وكذا وبين صفة، فهذه تختلف. إذن أوتوا من قبل ماذا؟ أوتوا من قبل تأويل، أوتوا من قبل تأويل، لكن بقى مش أوتوا من قبل إيه؟ تكذيب، تكذيب. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إن نحن نزلنا ذكر وإن لولا حافظون. لا ده احنا عندنا القرآن ستة أضعاف. منين يا أخويا جايب النص ده؟ أو بلاش أخويا ديت خالص، منين أنت جايب النص ده؟ جايب منين ده؟ منين النص أنت جايبه منين؟ يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما هو ده اللي مثل به الشيخ العثيمين لما يقول بل يداه السماوات والأرض. منين جايب بل يداه السماوات والأرض؟ يبقى عاد إلى التكذيب. لكن في الجامعة قالوا يداه السماوات والأرض، الجهمية قالوا الرحمن عرش استولى، يعني أنه نكذب بنص ما نقرأ استوى، لا يجب أن تقرأ استولى وتقرأ هذا، وأنه لا يكون ويمنعون هذا أبدا، إنما يؤولون الاستواء بالاستيلاء بالاستواء. ولما يجحدوا هذه الصفات فعندهم أنها لا تحل إلا في حادث، ومقتضى الصفات كيت وكيت وكيت وممثلة البشر، وبالتالي عطلوها. فالممثلة عندهم التأويلات، والمعطلة عندهم التأويلات. اللي يعنيني في هذا خلاصة الكلام كلمة واحدة فقط، ألا وهي زي ما فصل الشيخ، والله لو الجحود عاد إلى تكذيب محض فهذا كفر، عاد إلى تأويل ففيه قسمان، قسمان تأويل له وجه ولو ضعيف، وإلا أصلا على كلام محمود يلزم أحمد بن حنبل أن يكثر المأمون والمعتصم الواثق، ده دول كمان توفر لهم ما لم يتوفر لغيرهم. ألا مناظرة بين يدي المأمون من بشر بن الرشوة وعبد العزيز الكناني من أمتع ما يكون، تقول كيف يبقى بعد ذلك شبهة. والمعتصم كم وقيمت مناظرات، وكل ده كانت مناظرات فيه الله ما يتكلم. هو يعني الفرق بين العلو يعني والكلام أوضح، الكلام أوضح. والله العوام ما يشتبع عليه مسألة الكلام، بس ما يشتبع عليه مسألة العلو على العرش. ولهذا لما جاء رج كلام الأشاعرة عند العوام، ما رج كلام الجهمية إنه ما يتكلم، رج كلام الأشاعرة إنهم أثبتوا الكلام بس النفس. فده كانت قنطرة يستطيع أن يمسروا بها على العوام. لا، ده في كلام نفسي. ليه؟ يبقى أثبتوا الكلام هو بس الكلام النفسي اللي هو المعاني، لأنه لا يليق بالله بأن يتكلم بحرف وصوت، لأنه لو تكلم بحرف وصوت لازم لسان، ولو لازم لسان يبقى لازم شفتين، وبالتالي يكون كالبشر. يبقى رجعوا إلى ماذا يا إخوان؟ إلى التأويل. فإحنا يعنينا هذه القاعدة، يعنينا هذه القاعدة. ما أتي بقى أنا إلى واحد جهمي يقول مثلا بحلول الاتحاد أو لا، ده عقيدة معروفة الحلولية والاتحادية الجميع. وإن كان لازم هذا القول الحلول والاتحاد، لازم هذا القول هو الحلول والاتحاد. نعم
لابن باز في الجهمية على فهذا الباب.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: وأنكرت الجهمية الأسماء والصفات وتأولوا الأسماء حتى صاروا معطلة
أنكر، شوف أنكروا أسماء الصفات لكن بإيه؟ تأويل. نعم.
قال: وتأولوا الأسماء حتى صاروا معطلة، ومقتضى قولهم نفي وجود الله
ومقتضى لازم، إنما المكذب صريح. نعم.
ولهذا حكم عليهم أهل السنة بالكفر.
تمام.
والواجب قتلهم إن لم يتوبوا فيستتابوا لذلك.
هذا باسم الكفر نوع، أما الأعيان فهذا تحتاج إقامة حجة. نعم.
فيستتابوا لذلك لإنكارهم ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع.
نعم، هذا إنكار، لكن إنكار بإيه؟ بالتحريف. بالتحريف. نعم. بس احنا مش عايزين نطيل، كلام موزون، ان قلنا كلام العلماء موزون ماشي، مش موزون خلاص. نعم. لا دعك من الروافض، لا تقول لا سمعت ولا ما سمعت. يقولون لا اله الا الله على العين وعلى الراس. ها ها، الاسماعيليه عندك كفار؟ اسماعيليه النصيريه كفار؟ كلام سؤال كفار. اسمع، النصيريه ما يقول لا اله الا الله؟ ما يقولون لا اله الا الله بس خلاص، يبقى بطلت شبهتك. لكن ايه الاشكاليه عندهم؟ اتوا بنقد؟
نعم علي، لا اتوا بنقد، لا هم كفار اصلا ما دخلوا.
طب بس قالوا لا اله الا الله. اذا 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 احتجاجك بلا اله الا الله احتجاج باطل. يبقى لا اله الا الله تصلح لمن دخل بها فعلا. ما يقول محمد رسول الله؟ اه والله ده علم جديد، ده هذا علم جديد. في فرق علي ولي علي رسول الله، في فرق علي نبي، وفي فرق بين كذا وبين فرق ان محمد مش رسول الله. هم يقول محمد مش رسول الله؟ لا، يقول زي ما انت بتقول البدوي هو اله، ما انت بتقول البدوي اله وبتعذر بالجهل. نعم. شبهه ثانيه. ها لا، دي متفق عليه. الفرقه اللي هي الغاليه، هذه الفرقة دي ما دخلت إسلام، ما عندك بهائية، عندك قديانية، عندك نصيرية، عندك إسماعيلية، عندك إثنى عشرية، كل هذا نفسه الواحد. يبقى إذا القاعدة ما نتكلمش فيها، أنا مش بتقول أنت لا إله إلا الله، ما العلماء حكموا عليهم بهذا مع قولهم لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله ما تصلح أصلا عندهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما تصلح عندهم. ليه؟ لأن هؤلاء أصلا غلاة، يعتقدون بحلول كذا، يعتقدون بتحريم كذا، يعتقدون بتحليل كذا، يعتقدون بأن القرآن هذا ليس هو الذي أنزل على محمد، يعتقدون كل هذه الاعتقادات موجودة. فإذا هذه ما تنفعهم لا إله إلا الله، هؤلاء ما تنفعهم لا إله إلا الله. ها، شبهة تانية. كويس. ها، يعني إيه؟
هم كفروش المعتصم، هذا من عوام المسلمين.
طيب، وعليه ايوه عليه الشبهه نوع الشبهه
علي ان نكفر علماء الروافض هؤلاء الغلاة ولا نكفر عينا هؤلاء العوام من المسلمين كل العين
يعني نقول العلماء يكفرون باطلاق في طائفه والعوام لا يكفرون هكذا هذا كلام صحيح ولا نقول يا اخواني بارك الله قول يا ابني قول بس وخلاص دي كلمه سهله جدا دي كلمة ما كفروا عمرا لأنه عالم ولم يتركوا تكفير غير لأنه عامي إنما كفروا فلانا لتوافق شرط الدفاع الموانع بصفة خاصة إذ العلم قد يخفى عليه ولن يكفروا هذا لعدم توافق الشرط إذن يعود الأمر إلى ماذا إلى هذا وإلا أنت أصلا هتعود برضو إلى المعتصم والمعتقون وتقدر من علمائهم وتعود أحمد بن أبي دواد من علماء وتعود إلى فلان من علمائهم ولم يكفرهم هتحج بهذا هنجيب لك عالم لم يكفر فماذا أنت قائل فماذا أنت قائل جيب لك عام لا يكفر عالم لا يكفر يبقى إذا يبقى انتقد القاعدة يبقى منقولش يا علي عالم عامي صح العالم مظنة العالم مظنة حتى مصر دول يا ابني لان علي هيمشي فيه هو محمود يبقى العالم هو المظنه زي دار الاسلام مظنه خلي بالكم زي المعلوم من الدين بالضروره مظنه ده مظنه يعني كيف يخفى عليك هذا السلام على ربك كيف يخفى عليك كذا في انت في دار الاسلام انت جار ابن باز انت جار ابن تيميه فمثل هذا بيكون ادعى للاقامه بسهوله زي الشرك برضه الشرك ما احنا بنقول الشرك اوضح من غايه بس ما بنكفرش بالاطلاق ليه ولهذا لما يجي يكون الحجه بتبقى اقامه الحجه اسهل من اقامه الحجه في المساله الفرعيه اللي هي خفيه وفرق ولهذا لما ابن عبد الوهاب فرق بين مساله الظاهر والخفيه ده بعد الاقامه فلا يجوز التفريق يا علي باعتبار عالم عمي انما التفريق باعتبار قامت حجه وتوفرت شروط المعلومات وما توفرتش يبقى الآن الشبهتين بتوع علي وهو يقولون لا إله إلا الله تمام فنقول نعم لا إله الله عاصم وكذا لكن لمن قال بحقها لمن قال هذه الكلمة ولم وقد انتقل عن شركه إلى توحيده إلى كذا إلى كذا إنما نقبل طيب لكن إذا ظهر أنه هذه الكلمة مقيم على العقائد الكفرية كما هي خلاص ولهذا هم حكموا لي على الإسماعيلية وحكموا لي على المصيرية وحكموا لي على القديانية وحكموا على البهائية وحكموا على هذه وخرجت فتاوى العلماء في هذا الباب يبقى هذه ولم يفرقوا بين علماء وعوام في هذا فالحكم لكن عند الله سبحانه وتعالى يتولى الله عز وجل العباد يتولى الله العباد فهذه فرق زي ما حكموا على مسيلمة الكذاب ومن معه بالكفر والردة ما قالوا العامي يختلف عن مسيلمة إنما دول كلهم مرتدون وفيهم عوام حكموا على هؤلاء نصيرية إسماعيلية طائفة مسيلمة لكن نجعل المعين على المعين هذا اللي في المسألة الثانية إنما لما كفروا زيدا ولما كفروا عبيدا خلاص مما يدل على التفريق بين العام والعالم هذا غلط لا نقول كفروا هذا ولم يكفروا ذلك لتوافر الشرط وانتفاء المانع وعدم توافر الشرط وانتفاء المنع هنا وبالتالي قد ينسحب هذا الكلام على العالم وعلى العامي أكفر عالما ولا أكفر آخر وأكفر عاميا ولا أكفر آخر على حسب كل واحد إذن من دخل الإسلام فلا يخرج منه إلا بيقين وعلي فإن كانت جحود عائد إلى التكذيب يختلف عما إذا كانت جحود عائد إلى ماذا إلى التأويل والتحريف مهما كان مستقبحا ولهذا كما قلنا في أئمة الدولة العباسية حللهم أحمد رحمة الله عليه والأئمة فانتبهوا ومن رأى خلي بالكم من رأى أن يكفر زيد ومثلا لو واحد جاب لي قال لي ده فلان كفر المأمون فلأنه هو كعالم اجتهد في أن هذا قد قامت عليه الحجة ليس نقضا للقاعدة لأنه إحنا قد نتفق على القاعدة ثم في النهاية أنت قد تكفر زيدا وأنا لا أكفره أنت قد تكفر وأنا لا أكفره ليه؟ ليس اختلفنا في القاعدة لأنه عندي أنا توفرت الشروط والدفع الموانع وعندك لا لأن إسقاط الحكم على المعين طالما القاعدة مضبوطة من قضايا الاجتهاد من مسائل الاجتهاد بمعنى أنه قد يثبت عندي كفر هذا الشخص ولا يثبت عندك بالنسبة المعين ذاته. لكن القاعدة نتفق عليه. إذن يا أخوان نتفق على قاعدتين. قاعدة الأولى فرق دخلت الإسلام فرق ما دخلت الإسلام. القاعدة الثانية بين الجحود العائد إلى التكذيب بين المكذب وبين المتأول المحرف. وهذا المحرف ترى أن أنت حريف وكذا ترى أن أنت حريف اقرأ.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قوله وفي صحيح البخاري رحمه الله قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون. قال لفظ البخاري أتحب أن يكذب الله ورسوله؟ فالمؤلف رواه بالمعنى، والمعنى أنه يجب على الواعظ والمذكر.
يعني أتريدون فيقول لفظ البخاري أتحبون ولا يحبوا.
قال لفظ البخاري أتحب أن يكذب الله ورسوله؟
نعم.
فالمؤلف رواه بالمعنى، والمعنى أنه يجب على الواعظ والمذكر أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا وينتفعوا، لأن كل قوم لهم أساليب، لأنك إذا حدثت قوما بما لا يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت، وقد يفهمون غير ما قصدت، سواء في أسماء الله وصفاته أو أحكامه، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الأردية أو غيرها. والعرب أنفسهم يختلفون في فهمهم، فيحدث كل أناس بما يعرفون من العبارات التي اعتادوها حتى يفهموا ما قلت وحتى لا يكذب الله ورسوله.
نعم صحيح. نعم باب.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس
يعني ابن تيمية
بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.
هذا الشاهد من الباب أن هذه نعم من الله عز وجل، فمن أضافها إلى غير الله سبحانه وتعالى صار كافرا. لكن هل يكون كافرا كفرا أكبر أو كفرا أصغر اللي هو يسمونه كفر النعمة؟ هذه إذا عرف أن المنعم هو الله عز وجل لكن أضاف في اللفظ هذا الشيء إلى غير الله فهذا أصغر. أما إذا أضافها إلى مخلوق وأنه هو الذي أتى بهذا من نفسه دون إرادة الله عز وجل ومشيئته ودون فهذا أكبر. نعم.
قال بعض السلف هي كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
يعني هذا بسبب الريح بسبب الملاح، فأضافوا ذلك إلى الملاح والريح ولم يضيفوها إلى رب العالمين الخالق. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها.
نعم. فالنعمة هي ما يتفضل الله عز وجل به على عباده، وإنكار ذلك إما إنكار أصل وهو أن الله عز وجل ما خلقها ولا كذا ولا وجدها إنما هذا العبد، أو إنكار إضافة نعم، فيضيف إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذه من الشرك الأصغر. نعم.
قال ثانية
من جهة اللفظ يعني. نعم.
معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير.
نعم. ولهذا أوجب التنبيه.
الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
نعم.
الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
تمام.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم.
نعم.
وبذلك
وهذا من أركان الشكر أن تضيف النعمة إلى مسديها. نعم.
وبذلك يتم التوحيد،
فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء.
نعم، وجعل هذه للمخلوقين فقط، والله عز وجل ما خلقها ولا أوجدها. نعم.
قال: ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه.
نعم.
وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليها، وأن يجاهد نفسه على ذلك.
هذا من الشرك الأصغر المتعلق باللسان، يعني هو بقلبه يعترف بأن هذه نعمة من الله لكن أضافها بلسانه إلى غير الله عز وجل. نعم.
وأن يجاهد نفسه على ذلك، ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا.
مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا هو التوحيد الكامل. مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا شرك أصغر لأنه أضاف ذلك إلى النوء. نعم.
قال: فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته، والله أعلم.
أمر يعود إلى القلب هو اعتراف القلب، أمر يعود إلى اللسان هو التحدث بهذه النعمة، أمر يعود إلى العمل والتوظيف لهذه النعمة أن تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. من لم يأتي بهذه الأركان الثلاثة فما شكر الله حق شكره وما كان من الشاكرين. نعم. شوف تعليق الشيخ الثمين: اجتماع ضدين في القلب. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى،
يعني يكون معترفا بقلبه الضدين، يعني يكون معترفا ذلك بقلبه ومع ذلك بلسانه يضيفه إلى غيره. نعم.
قال: باب قول الله تعالى.
فيها تفصيل، فيه لولا هذه تفصيل، إن ذكر على أنها سبب وذكر هذا فهذا لا بأس، لكن يصرح بهذا فيكون اللفظ الكامل أن يقول: الله عز وجل رزقنا بريح طيبة اليوم مثلا، ما شاء الله، لقد كان الملاح حاذقا أو كذا. إذا هذا هو الأكمل في الألفاظ، هذا هو الأكمل في الألفاظ. لكن إذا ذكرت على وجه مثلا سببية مجردة عن مثل هذا، فمثل هذا يجوز، لكن الأكمل هو أن يضيف هذه النعمة إلى مزديها وبارئها. نعم. قال إيه في اجتماع دبي؟ أعد.
الرابعة: اجتماع ضدين في القلب، وهذا من قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، اجتماع ضدين. نعم.
فجمع بين المعرفة والإنكار، وهذا كما يجتمع في الشخص،
يعني معرفة بالقلب ولكن باللسان يضيفها إلى غيره. نعم.
خصلة إيمان وخصلة نسوخ وخصلة عدالة.
تمام. هذا تفصيل بقى الشيخ في مسألة النسبة، النسبة إذا كانت على وجه سبب أو كذا، الشيخ له كلام في أصل الباب، في أصل الباب. نعم. معرفة النعمة وإنكارها، يعني المعرفة بالقلب يكون عارف أنها بالقلب وكذا، لكن من جهة الإضافة يضيفها إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. تفصيل الشيخ في الإضافة. نعم.
قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول.
الباب.
قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
نعم.
رواه أبو داود بسند صحيح.
لأن العبد تثبت له مشيئة والرب يثبت له مشيئة، لكن مشيئة الرب سبحانه وتعالى هي الأصل، وتفرع عنها مشيئة العبد، فمشيئة العبد تكون متفرعة أو تكون مترتبة على مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية الذين نفوا مشيئة الرب، والجبرية الذين نفوا مشيئة العبد. نعم. لا، احنا نقول ان في اللفظ تقول لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم كذا، لولا فضل، لكن نقول يعني اذا ذكر سبب، يقول مثلا ايه: السائق كان حاذقا، الكليبة كانت مستيقظة، لو على وجه الإخبار السببية هكذا، لكن لو أنت تقول لولا فرتب، قل لولا كذا لكان كذا، لكن تنسب هذا إلى السبب، تقول الكليبة كانت مستيقظة، تقول مثلا الملاح كان حادقا، تقول هذا على سببية مجردة، أنها يعني أن هذا إخبار بسبب، السواء كان حادق كان كذا كان كذا كان كذا، نسبة هذا السبب في حد ذاته لا إشكال، إنه هذا واقع. لكن لما تأتي أنت تعبر تقول إيه: لولا السائق الحادق لحصل حادث، لا، لولا فضل الله سبحانه وتعالى، لولا أن وفق، نعم في لولا، لولا أن وفق الله السائق لكذا، لكن أن تنسب أن تخبر بحذق السائق، تخبر بيقظة الحارس، تخبر بهذا، هذا لا إشكال فيه. نعم نعم. قال عثمين: طيب هات لا يقرأ هنا. أي نعم، من باب الشرك الأصغر، إلا إذا نسب لولا كذا من باب الشرك الأصغر في الألفاظ، إلا إذا اعتقد أن هذا ينفصل بالشيء.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال: وهذا القول من قائله فيه تفصيل، إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به.
انتبهت يا محمد، خبر يعني كان السائق حاذق كان كذا.
وإن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول: لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا.
هذا شرك، لأنه ما له تأثير، لا يمكن أن يكون له تأثير. نعم.
فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي.
نعم.
الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وألا يتناسى المنعم بذلك. الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين وما أشبه ذلك، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب. ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله تعالى، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه لكنه شرعي حقيقي، فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف عنه فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، لأنه لو يرى أن أحدا أشد منه عذابا أو مثله هان عليه بالتسلي، كما قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر.
نعم لحظة أكمل
بعد الأبيات. قال: فأضاف لولا إلى سبب صحيح.
نعم
يعني أكمل قوله. وقال ابن قتيبة يقولون نعم. هذا
يعني هو لا إشكال في كلام الشيخ إلا في المسألة الثانية، مسألة الإضافة سبب. هات أول كلامه.
قال: وهذا القول من قائله فيه تفصيل.
نعم.
إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد به السبب
يعني
نعم. فلذلك ثلاث حالات.
إن أراد به الخبر يعني على كلام الشيخ اللي هو أراد الخبر يقول إيه يعني لولا فلان لم يكن كذا، أراد بالخبر فليس في شيء. ولما فصل في الأسباب وبين الإضافة إلى سبب خفي أو سبب ظاهر وهو شرعي موجود أو سبب ظاهر وهو غير حقيقي، الحقيقة المسألة هذه يعني فيها بالنسبة لي نظر، هذا من جهة أنه ما يقصد شركا ما يقصد كذا ما يقصد كذا، هذه مسألة. أما من جهة الألفاظ فما عقد ابن عبد الوهاب هذا إلا لنفي هذا اللفظ، وحتى ولو كان الإنسان يقصد أنه سبب وهذا السبب سبب حقيقي، لكن نقول لولا فضل الله، لأن السبب ما يعمل وحده، السبب لا يعمل وحده، والسبب يعمل بفضل من الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب التأدب في اللفظ ولو كان يقصد إخبار. لكن أن أقول الساق ما شاء الله الساق حاذق، ما شاء الله الحارس مستيقظ، هذا نضيفها إلى نخبر عن واقع فعلا لا إشكال بذلك، إنما أقول لولا يقظة الحارس وأقصد الإخبار، الحقيقة في نفسي هذه فيها نظر، هذه فيها نظر. إن أدخلنا لولا فنقول لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم هذا الحارس ثم يقظة الحارس، هو أصلا أراد الشيخ محمد عقد الباب من أجل هذا بغض النظر عن مسألة القصود ومسألة الإضافة إلى ما يجوز وما لا يجوز. لا، حتى هذا لولا فلان لم يكن كذا، فعلا ممكن يكون فلان هذا كان سببا، لكن الشيخ يريد أن يقول لا تقل هذا لولا فلان كان كذا وكذا، إنما يقول لولا فضل الله سبحانه وتعالى لكان كذا وكذا. أما في الأثر اللي هو يعني لولا أنا كان في ضحضاح أو كذا، فالذي يظهر والله أعلم وضوح الإضافة إلى الله، النبي مش هو الذي خفف، الله عز وجل هو الذي خفف عن هذا، فقول يعني لولا أنا لكان أبو لكان أبو طالب في ضحضاح من النار، هذه نسبة وإن كانت ليست ظاهرة لكنها نسبة مضمرة واضحة لا إشكال فيها، لأن الذي جعله في ضحضاح من النار هو الله سبحانه وتعالى، لكن بشفاعة النبي السابقة المعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم في عمه بهذا الأمر، إنما يبقى الألفاظ ينبغي أن تكون على هذا الوجه، وإلا اللي بيقول مثلا طوبة أو أمشير أو كذا جاء بالشتاء راح بالشتاء عمل سوى كذا كذا، هو لا يقصد أصلا هذا. فالشاهد والله أعلم أنه لولا هذه يكون إذا كان من باب الإخبار فإننا نقول فلان حاذق، هذا سائق حاذق جيد ما شاء الله اليوم فلان هذا سائق جيد، لكن إذا أضفنا بهذه الصيغة لولا كذا لكان كذا وكذا الذي يظهر الله أعلم أن مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذا الباب هو تقرير هذه المسألة أنه لا تقل لولا كذا، إنما قل لولا فضل الله لكان، لولا فضل ثم حذق هذا الحاذق أو هذا لكان كذا وكذا. أقولها يعني اجتهادا، والله تعالى أعلم أن مراد الشيخ هو لفت إلى التأدب في اللفظ بغض النظر عن القصد، بغض النظر عن القصد. طيب، إنما باب الإخبار، باب الإخبار أخبر عن الواقع، إيه والواقع؟ السائق حاذق، السائق حاذق. شوف كده كلام ابن باز. نعم، قال إيه ابن باز؟ لازم تفضل أول أنت.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك، لأن كثيرا من الناس قد يشغل عن هذا فيتمتع بنعم الله ولكنه لا يشكر.
وبعدين هذه انتبهوا من أوجه أيضا عدم الإطلاق، إن قد يقولها الإنسان لولا كذا وكذا ويقصد بها الخبر، وقد يقول يقصد الخبر، فالعبارتان واحدة، وإنما يختلف بحسب القصود. فينهى الإنسان أن يقول لفظة يقولها أحد على غير وجهها الصحيح، يبقى يمنع طالما أنه لولا كذا لكان كذا. ممكن أن يكون بها مشركا شركا أصغر، ويمكن على كلام الشيخ ألا يكون بها، أن يكون قصد الإخبار، فيمنع الإنسان عن هذه الألفاظ المجملة ويقول لولا الله ثم الملاح الحاذق لكان كذا وكذا. نعم.
قال: لأن كثيرا من الناس قد يشغل عن هذا فيتمتع بنعم الله ولكنه لا يشكره، بل ينسبه إلى أسبابه وقوته وأعماله ونحو ذلك، ويعقل عن المنعم سبحانه ويغفل. ولو شاء الله لسلبه الأسباب وسلبه القوة، فهذا الذي أعطاه السمع والبصر والذكاء والحفق وغير ذلك. وهذا من خلق الكافرين أن يقول مثلا: هذا مالي ورثته عن أبائي وما أشبه ذلك. قال: ثم ينكر.
هذه اللي ممكن نقول كلام الشيخ فيها توجه، هذا مالي ورثته عن أبائي، نعم، إن هذا من قبيل إخبار المحض، هذا مالي ورثته عن أبائي، أضاف المال إلى هذا، نعم هذا لا إشكال فيه، إنما لولا فلان وكذا لا، هذا من أدب الألفاظ التي ينبغي الإنسان يتأدب فيها مع الألفاظ، مثل ما قال النبي في حديث زيد بن خالد في الصحيح عن الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قد القائل مطلقا بنوع كذا هو لا، ليست العلة أنه نسب إلى النوع أو كذا فقط، وإنما أيضا على أساس أنها سبب، وإنما لأنها ليست سببا، وإنما اللفظ نفسه ما ينبغي أن يقوله بغض النظر عن مقصوده، إنما يقول مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى وكذا كذا في شهر كذا في نوع كذا في كذا في كذا إلى آخره. نعم أكمل. نعم،
قال
هذه مسألة نريد أن نحققها، هذه مسألة نريد أن نحققها، هي الوقوف مع عبارة الشيخ العثيمين اللي هي إذا قال ذلك على وجه الإخبار. لو قصد الشيخ في عبارة هذا مالي ورث عن أبائي صح، لأن ما في إشكال، هذا مالي ورث عن أبائي ما في إشكال، لكن يكون الأدب إيه؟ يعني هذا مالي ورث عن أبائي ما تضيف هذه إلى الأباء فقط، لكن قدر الله لأكرمني الله بهذا المال الذي ورث عن أبائي ماشي، هذا ما في إشكال، ولا تنسب هذا مجرد نسبة إلى الأباء مجرد عن نعمة الله عز وجل. لكن الكلام في لولا نريد يعني هل فعلا من العلماء من قال هذا غير الشيخ ولا لا، هذا الذي نريد أن نحققه. نعم.
قال: ثم ينكرونها أي يتمتعون بها ويعرفونها ثم ينسبونها إلى آلهتهم وأوثانهم من باب النكران بالنعم.
هذا الكلام في لولا، عايزين نخصص الكلام بس في لولا. قال قال عون، قال عون
قوله قال بعض قوله قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، أي إذا سارت السفينة ووصلت سالمة قالوا هذا، ونسوا المنعم الذي يسير الريح وعلم الملاح حتى صار حاذقة.
الذي قد يقال فإذا قصد الإخبار مجرد الإخبار فقط فالإشكال، إنما إذا قصد أن النعمة كذا لا ينبغي. نعم. طيب هاتك مع الشيخ ما علق عندك على قال عون قال مجاهد
قوله وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا خطأ أيضا، لأنه ينبغي أن يقول لولا الله ثم كذا، فينسب النعم إلى الله، لأنه هو المسدي والمعطي سبحانه وتعالى. قوله قال ابن قتيبة يقولون هذه بشفاعة.
قال مجاهد قبلها، قال مجاهد زي الريح طيب. يبقى الشيخ هنا ما فصل. طب انقل
قال مجاهد. قوله قال مجاهد هو قول الرجل ورثته عن أبائي، أي يقول ذلك تبجحا وتعظيما وتعظما بهذا الشيء،
لا إخبارا، الإخبار سهل.
من غير أن يعترف بنعم الله ويغفل عن ذلك، وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار.
شوف انتبهتم هنا بقصد الإخبار، هذه اللي يصلح فيها الإخبار، إنما الثانية لابد أن يسديها إلى المنعم سبحانه وتعالى، لولا كذا لولا الله ثم كذا.
لأنه لا بأس أن يخبر بهذا على أنه سبب، بل أن يقول ذلك غافلا ناسيا المنعم الحقيقي.
يعني ده الممنوع. طيب الشيخ
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
هات على طول قول لحظة.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر، كالشرك في الألفاظ، كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ، كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله، كلولا الحارث لآتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل، فكل هذا يتنافى ينافي التوحيد.
نعم، وما أحد يعني فصل في مسألة الإخبار. الباب الذي بعدها ها؟ قال ابن الباب اللي بعدها واضح والله، يقول لولا كليبة هذا لتنا نصوص. قال الشيخ قال الشيخ العثيمين فيها لولا كليبة الله، لا هذا الشيخ العثيمين أول، لولا كليبة هذا لتنا نصوص، ولولا البط في الدار لأتان نصوص.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قول هذا مالي ورثته عن آبائي،
لولا كليبة كذا الباب اللي بعدها، لولا كليبة هذا لأتنا اللصوص. عندك يونس؟ الشيخ مين؟ لا يعني العثيمين الأول عشان نشوف هل قال في هذا كذا.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقوله لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، كليبة تصغير كلب، والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث. وقوله لولا كليبة كذا يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب وهو الله عز وجل، أما الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم فقد تقدم أنه لا بأس به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب.
الألفاظ هذه طالما أنها تستعمل في غير محلها لابد أن ينهى عنها، لابد ينهى عنها ويدل الناس على الأكمل، وإلا لو فتح هذا الباب كثير من يقع في مثل هذه الألفاظ يقول قصد كذا ما يقصد كذا ما يقصد كذا، إنما هذه منهي عنها لألفاظها، منهي عنها لهذه الألفاظ، وإلا ممكن من يقول ما شاء الله وشئت قد يقول كذا، قد يقول أنا أقصد ما أقصد أن مشيئة العبد هي مع مشيئة الله، نقول لكن تأدب في اللفظ، قل ما شاء الله ثم شئت، بل جاء ما شاء الله وحده، من ممكن يقول أنا أقصد، فهذه اللفظة ينهى عنها، وده مراد محمد بن عبد الوهاب فيما تعلق بشرك الألفاظ. نعم قال الشيخ ابن باز لحظة هذه. نعم قال يا يونس في لولا كليبة
يقول لأن الواو تقتضي المشاركة والمسؤولية. وينفق بلاده لولا البطل الإكرام، فذلك الكلب معهما ينبهان لهذا البيت على الغريب. هذا
خطأ،
هل يقول لولا الله ثم
البطل؟ بس هو هذا الحقيقة عن التفصيل هذا، يعني ابحثوا هل في أحد يقول هذا غير الشيخ، يعني لأن هذا الحقيقة لفظ مشترك بين الممنوع، وبعدين لما نقول مشروع يعني ما يقال هذا اللفظ مشروع، وإنما باعتبار بقى القائل هل يقصد أو ما يقصد، دي حاجة أخرى باعتبار القائل، إنما باعتبار اللفظة ينبغي الإنسان أن يتنزه عن هذه الألفاظ، وهذا مراد أصلا ابن عبد الوهاب لم يتكلم في القصود. القصود هذه هتفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هتفرق بين هذا، لكن اللفظة ممنوعة أن تضيف هذه الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى، إنما تضيف إلى الله ثم تبين السبب فتقول ثم فلان ثم الكليبة ثم كذا، هذا باعتبار الواقع. وهنا بقى يأتي تفصيل الشيخ الرائع ابن عثيمين الرائع فيه الإضافة إلى سبب بقى مشروع حقيقي خفي بقى. نعم جميل، لأن لما أقول ثم فلان ده ثم فلان ثم الولي ما يصلح، لأن هذا تأثير سبب خفي ما يصلح، ثم مثلا كذا ولا يمكن أن يكون له تأثير أبدا ولا دخل، هذا ممنوع من جهة واقع، ثم كذا من جهة واقع أو من جهة شر. نعم يبقى إذن تفصيل الشيخ يصلح في إيه؟ يصلح في لولا الله ثم كذا، ثم كذا بقى دين لولا الله ثم الولي لا هذا شرك، لولا الله ثم السائق الحاذق باعتبار واقع، لولا الله ثم العسل ثم الحبة السوداء سبب شرعي، لولا الله مثلا ثم الحجر والحجر هذا ما منع شيء ولا كذا، هذا خلاف الواقع. ده التفصيل هذا جيد جدا نستفيده جدا من كلام الشيخ، اللي هو السبب اللي يكون بعد ثم ده ما يتعلق بنوع أنواع الأسباب، هو ده اللي نستفيده من الشيخ تقسيم رائع. إنما بقى في الإطلاق لولا الله وفلان إن قصد الإخبار هذه فيها نظر مراد الشيخ محمد أن لا نقول هذا، مراد الشيخ محمد يقول نقول لولا الله ثم فلان تساوي ما شاء الله ثم شاء فلان، نسبة تساوي مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا هو ده المراد، أن نتأدب في الألفاظ أن نضيف النعم إلى الله ولا بأس أن نرضف بالسبب بثم. إنما هذا مالي ورثته، نعم على وجه الإخبار يصلح، بس مع اعتقاد قلبي أن الله عز وجل هو الذي قدر لي هذا، زي ما الشيخ ابن باز جاء عند هذه النقطة وفصل نعم نعم. يؤثر بنفسه أكبر لولا الله ثم الطبيب، لكن لو أنا دعت الطبيب هو سبب الشفاء لا، يبقى هذا الطبيب هو الشافي، هذا شرك أكبر، لكن سبب هذا أصغر. لو أضفت فقط الطبيب فقط نعم، لكن لولا الله ثم الطبيب، لولا أن وفق الله الطبيب. نعم اقرأ كلام السعدي. نعم علي. هذا المؤمن مفطورا بفضل الله ورحمته، هذا المؤمن نعم
لانه حصل هنا على
كفر نعمه،
لا حصل المطر على ايه
على النوى. طيب تمام،
دي هياها زي لولا كفر
نعمه، ما احنا قلنا حاجه نسيت الموضوع، يعني انت عارف بيشرح لكم اللي احنا قلناه، يعني جزاك الله كده فهمت صح. نعم
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
كلام السعدي الترجمة السابقة
الباب لسه.
أي نعم.
وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك.
نعم.
قال
ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله لولا الله وفلان.
واضح يعني ما السلف الحقيقة ما فصلوا، ما ورد هذا التفصيل. نعم.
قال فيه مسائل.
وكلمة أيضا ثم مضبوطة بالضبط، احنا قلناها من قبل. الشيء إذا صحت إضافته إلى الله وإلى العبد قلنا فيه ثم، أما إذا كان مما لا يضاف إلا إلى الله ما يصلح ولو بثم، ولو بثم، ولو بثم. نعم. وهو مثل التوكل على ما يقوله جماهير أهل العلم والحسب. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأمداد، الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر.
طيب ليه هذا إنزال الحكم في غير منزله؟ ليه يا أخواني الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الشرك الأصغر؟ ها؟ من باب التحذير والتغليظ، ولا يعنون أن من وقع في الشرك الأصغر يكون حكمه حكم من وقع في الشرك الأكبر. نعم.
قال الثالثة أن الحلف بغير الله شرك.
تمام.
الرابعة
لكنه شرك أصغر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكبر فيكون أكبر. نعم.
قال الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
نعم، لأن هذه معصية وهذا شرك، لأن هذه معصية وهذا شرك. إذا حلف بغير الله صادقا، إذا حلف بغير الله هذا شرك، أكبر يمين الغموس الذي حلف به بالله لأن هذه معصية. نعم.
قال الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
نعم، فلا يصلح التفريق باعتبار بقى إذا قصد خبر أو إذا خبر. إذا قصد دي ترجع إلى القائل، إنما اللفظ ممنوع. نعم.
قال العلامة
وإلا فما معنى قل ما شاء الله، نعم القوم أنتم لولا أنكم تقول ما شاء الله وشاء محمد. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الترجمة السابقة على قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله
يعني
وبك.
نعم، فهذا الباب في الشرك الأصغر، هذه ألفاظ ينبغي أن يتنزه عنها الإنسان. نعم.
وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لآتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل. فكل هذا ينافي التوحيد، والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء.
ابتداء لا بد من هذا، لا بد من هذا. نعم. ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول لولا الله ثم كذا، ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره، فليتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. يبقى المطلوب في هذا الباب أن لا تجعل ندا في قولك بغض النظر عن قصدك، في قولك، هذا هو الخلاصة. ولا يقال هذا من باب الإخبار، والله أعلم. لكن الشيخ يعني اعتمد هذا على الحديث، والحقيقة الذي يظهر لي أن إضافته إلى الله ظاهرة، وإلا إضافته إلى الله واضحة ولا لبس فيها، وإن لم تكن ظاهرة للعموم، لكن في نفس أن هذا الجواب يعني ليس بالقوي المتين، لكن قد نبحث فيه في مسألة يعني الإضافة لولا أنا. نعم. لكن كمحكم عندنا هذا النص لن يعارض هذه النصوص والتي يدل عليها ما شاء الله وشئت وكذا وغيرها من الألفاظ التي تعلم الإنسان هذا الباب. ما إذا لكن متى يصلح الإخبار في الألفاظ التي ليس فيها الأولى؟ مثل كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، هذا ما لي ورثت عن آبائي، لو قصد بها الإخبار المجرد مع الاعتراف بأن الله عز وجل والذي لو لم يشأ له ولم يرد أن ينتفع بهذا ما انتفع، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن ما فيها محظور من جهة اللفظ، إنما المحظور هيرجع إلى القصد. انتبهتم يا إخواني، المحظور هيرجع إلى القصد لا إلى اللفظ. فلهذا يأتي التفصيل هنا، إنما لولا الله ثم لولا فلان المحظور من جهة الله فلا ينظر إلى القصد، فيعلم الإنسان كيف ينطق باللفظ الايه الذي ينبغي في هذا، زي ما ختم الشيخ هنا فقال ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره، فلا يتم توحيد العبد حتى يجعل لا يجعل الله ندا في قلبه وقوله وفعله. طيب نكتفي بالقدر هذا. نعم يوسف. أي نعم في اللفظ لولا الله وأنت أو ما شاء الله وشئت، هذا في اللفظ نعم، وينبغي يقول ثم شئت.